لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن رأينا بالأمس قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن هذه هكذا القاعدة مشهورة، هذا هو عنوانها الذي هي مشهورة به في أوساط المشتغلين بالقواعد الفقهية. هكذا يقول: المشقة تجلب التيسير، تجلب، رغم أن بعضهم لا يحب كلمة تجلب، ويقول الجالب في حقيقته هو الله عز وجل. نعم، ومحق من جهة تحقيق التوحيد، صح. فلو قيل مثلا: المشقة سبب، ولكن مع ذلك تجلب تبقى مقبولة. نعم. إذن قلنا هكذا القاعدة مشهورة: المشقة تجلب التيسير، والتيسير طبعا في مقابل التعسير. نعم، بمعنى أن الأمر قد يكون الأمر مكلف به، مخاطب به، سواء كان أمرا أو نهيا، قد يكون فيه عسر يعرض له، وإلا في الحقيقة يعني نقول الدين يسر، كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من أحكام فهو يسر، ولكن قد يعرض له نعم ما يجعله شاقا. ولذلك ذكروا أسباب التخفيف، أسباب التخفيف، قلت وذكرها الشافعي كأنهم حصروها في سبعة، من بينها قلنا على رأسها أولا الإكراه، الإكراه الذي قد يبلغ إلى درجة أن الشخص يكره حتى الكفر فيقوله بلسانه، ومحل الإكراه قلنا دائما هو الأقوال، وليس أنك مثلا أقتل فلانا أقتله، لا يجوز الإكراه في هذا الحال. وقد يكرهك مثلا على شرب الخمر، معليش لا بأس في هذا الحال إذا كان الإكراه، والإكراه طبعا ليس مجرد فقط التهديد أو السب أو الشتم، وقد يكون من غير قادر على كل اللي يسمى إكراه، وإنما يكون هذه الأشياء الضرب أو السجن أو القتل من قادره كي يتحقق الإكراه. وما إذا كان شخص مثلك لا فطريك يقول لك دير كذا ولا نفعل بك كذا، قول نفعل تفضل، فهذا ليس إكراه، لا يعتبر هذا إكراهنا. إذن ذكرنا الإكراه، ثم الجهل والنسيان، وهما سببان، الجهل والنسيان كذلك، ثم العسر وعموم البلوى كذلك، ذكرنا هذا واحد. ذكرنا كذلك المرض والسفر والنقص، زيد. إذن هذه سبعة أسباب هي التي يقع التخفيف لأجلها، وهي كثيرة على كل حال، حتى في أركان الإسلام، إذا كان هذا في أركان الإسلام فما بالك حتى الصلاة التي هي الركن الثاني بعد ركن الشهادتين فيه تخفيفات كثيرة. المسافر تقصر نصرة، والتخفيف قلنا إما أن يكون بإسقاط العمل أصلا، وإما بتخفيفه، وإما بإبداله. إذن هذه الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، فيه تخفيف. نعم، أن المسافر الذي كان لو كان حاضرا لصلى أربع ركعات. نعم، بل ورد في الشرع أن من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيح المقيم. هذه كلها تعتبر يذكرها ربما في محاسن الدين الإسلامي. نعم، مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيم. إذن السفر قلنا فيه تخفيفات، مثل يعني تخفيف الصلاة، وربما كذلك في أمر يعني الوضوء والتيمم والطهارة ونحو ذلك، وكذلك بالنسبة له الصوم، وكذلك لا يحرج مثلا باستقبال قبلة في النوافل، ويصلي قاعدا على راحلته، نعم، وكذلك يزاد له في مدة المسح على الخفين 3 أيام مع لياليهن، وتسقط عنه كذلك الجمعة إلى آخر هذه. وكذلك الركن الثالث من أركان الإسلام الصوم، صوم رمضان أيضا خفف عن المسافر وعن المريض وعن الشيخ الكبير، نعم، والمرضع والمرأة الحاملة، هذه أركان الإسلام، نعم. كذلك الزكاة يجوز فيها كذلك من التخفيفات تقديمها لأجل جلي، وأما الأجل الخفيف على 3 أيام فقط لا أشكال، أجل جلي قد يكون حتى إلى العام أو العامين، نعم. إذن الزكاة كذلك، والله عز وجل من التخفيفات فيها لم يفرضها في جميع أموال الناس، إنما هي في نسبة للزروع الحبوب والثمار فيما يخرج من الأرض، وبالنسبة للأنعام إنما هي في الإبل والبقر والغنم فقط، وبالنسبة للعين إنما هي في الذهب والفضة، وعلى قول حتى في عروض التجارة تخرج زكاة من هذه الأشياء فقط. بمعنى من لم تلك قطيع من الأرانب يقول لا زكاة فيه، بل حتى قطيع من الإبل إذا امتلكه وكان إنما يعلفه نقول لا زكاة فيه، إذا كان إنما هو للضر والنسل. إنسان مثلا عنده ليس 5 من الإبل فقط، بل عنده 40 من الإبل، ولا نقول أنا فقط نحلبها ونشرب حليبها فقط، نعم. إذا قالنا بأنها إنما هي للتجارة، نعم، فنقول له صارت كعروض التجارة، إذا تجب الزكاة ليس في عينها وإنما في أثمانها، نعم. إذن نعم،
عن التخفيفات الزروع من يسقيها مثل العشر من انقار العشر،
هذا قلت
عن الزروع،
نعم نعم، فيما سقت السماء العشر، نعم، وفيما سقي بالنضح والسالية ففيه نصف العشر، نعم، أو كان عثريا كما جاء في الحديث وكان بعلا ففيه نصف العشر، هذا نعم. إذا فرق الشارع بين ما يسقى، نعم، بالأمطار تسقط عليه فقط، صاحبه ليس له أي كلفة، يعني يسقيه بآلات ونحو ذلك، هذا في العصر كاملا، بل وفي العصر في إنما وإذا بلغ 5 أوسق، 5 أوسق يعني من أراد أن يسقيها من الوسط الواحد في 60 صاع، في الصاع كما معروف 2 كيلو و40 غرام من القمح، يستطيع في الأخير أن يخرج بقناطر زيادة، نعم. إذن فما لم يبلغ هذا القدر فلا زكاة فيه، نعم، هذا كله كذلك من التخفيف، نعم. أبيدين تفضل بيس من أول. أحرص يكرم فإن تزاحم هكذا قاعدة وليس واجب بلا اقتدار. نعم إذا توقف نعم نرجع تقرا أزدي دشين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، قال المصنف علينا وعليه وعلى شيخنا والمسلمين والمسلمات رحمة الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيء ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم، وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح، وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه.
نعم، إذن وهذا كذلك حمد الله أصل من الأصول وقاعدة من القواعد الخمسة، قاعدة من القواعد الخمسة: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام قال لليقين، ترجع الأحكام أي كل حكم من الأحكام الشرعية يرجع لليقين. الإنسان عنده يقين وعنده شك، كان يقين وهناك ماذا؟ شك. إذن أيهما أصل؟ طبعا نقول الأصل اليقين والشك طارئ، الشك طارئ، الأصل اليقين وهو أقوى طبعا من الشك. واليقين إذا أردنا أن نقابله بما سبق لنا أن عرفناه في أصول الفقه فهو العلم، 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 نعم هذا هو الذي يقابله من مراتب الإدراك العلم، والذي قال عنه أبو بكر بن عاصم: العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتمل. العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتمل، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق فساده اتضح. والشك ما كان من الإدراك محتمل الأمرين اشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. إذن عندنا هنا شك ويقين، والقاعدة تقول دائما إذا الأصل عرضه غيره فيتمسك بالأصل، سوف يقال هذا في هذا وفيما كذلك سيذكر. إذا اليقين مع الشك الأصل اليقين. وما معنى هنا الأصل اليقين؟ بمعنى أن مثلا شخص توضأ أو تطهر يقينا ثم طرأ الشك عليه فقال: هل أنا متوضئ ولا هل ما؟ كأنه يقول بعبارة أخرى: هل أنا باق على وضوئي أم زالت الطهر؟ إذن الأصل قال يقين، لأنه يقن بأنه طهر. والعكس كذلك صحيح، العكس بمعنى لو قال، لو كان مثلا قال في حق صراحة متذكر بأنني أحدثت دخلت البيت الخلاء وخرجت يقينا، ثم بعد ذلك طرأ له الشك: هل توضأت أم لا؟ وكأنه كذلك يقول: هل ذلك الذي كنت عليه من الإحداث أزلته بطهارة أم لا؟ إذن كذلك هنا يقينه هو الحدث، يقينه هو الحدث أنه لم يتوضأ، أنه دخل بدخل قطع، فهو يعلم من نفسه ذلك أنه دخل بدخل، ثم طرأ له شك: هل هو تطهر بعد ذلك أو لم يتطهر؟ هذا قوله. وترجع الأحكام لليقين، بمعنى إذا تعارض أصل مع الطارئ الذي هو الشك، فالشك أبدا لا يمكن أن يزيل اليقين. يقين الإنسان دخل في الإسلام، علمنا أنه دخل في الإسلام يقينا، فهل يخرج من ذلك بمجرد الشك؟ لا. إذن قال متى تحقق شيئا شيئا ثم شك، هل زال ذلك الشيء أو هل زال ذلك الشيء المتحقق؟ لا، الأصل بقاء المحقق، الأصل بقاء المحقق. اليقين كأنه مصدر من يقين، ييقن فرح، ييقن ييقن. إذا أردت بالفعل منها الحق ماذا تقول؟ ها؟
موقن. موقن.
هذا اسم الفعل من أيقن. يقن. وفعل اللازم بابه، عفوا للمصدر. وصيغة من لازم وازن، فعلا بوزنه كشجن، كشجن نعم، ومشبه فعلا نعم. إذن فتقول يقن، يقن بمعنى متيقن. وطبعا إذا أردت مما زاد عليه الأيقن فتقول موقن، موقن. وقعت ياء ساكنة نعم بعد واو اسمها مي، مي ميقن، ميقن. ثم تقلب هذه الياء الساكنة بعد ضمة واو فتقول موقن. نعم. قال فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لم يتزوج، امرأة ده امرأة كذا شك، ماذا يعني هنا الأصل؟ من الأصل أنه لم يتزوج، لأنه كما سوف يذكر كذلك الأصل في الأبضاع التحريم حتى يجي الدليل الدال على الحل. نعم. إذن لم يكن له وطئها استصحابا، ولذلك دائما إذا قلنا في شيء من الأصول سوف تذكر قلنا في الأصل كذا الأصل كذا، فالمراد به الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب في أحد معانيه الذي اشتهر أنه دليل الشافعية لكن حقه ودليل حتى المالكية كذلك. إذن قال استصحاب لحكم التحريم. وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، ممكن إنسان يطرأ عليه الشك هل زوجته هذه طلقها أم لا، هو في حقه يعني إنما تزوجها يقين هذه زوجته والأصل بقاؤها على عقد الزوجية. إذن فروع الطلاق هو الجديد أو الذي حصل في الزمن الثاني، والزمن الأول الذي كان فيه إنما هو إثبات عقد الزوجية. إذن يعني الأصل أنه نعم. قال وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وكذا لو شك، وهذا هو الذي كنا نسميه أحيانا هو استصحاب الحكم الأولي لبقاء سببه فيما يقابل مثلا يعني الطارئ أو الحكم الطارئ. قال وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف، شك في عدد ركعات الصلاة. إنسان كان يصلي ثم هو قال في صلاته ما أدري هل صليت ثلاث ركعات ولا اثنتين، ثلاث ركعات ولا اثنتين، ما قال اثنتين إلا واحدة، قال ثلاث ركعات ولا اثنتين. إذن الأقل هنا اليقين هو اثنتين. إذن الثالثة هي التي ربما مشكوك فيها، هل أتى بها أم لم يأتي بها، إذن يجعلها اثنتين ويأتي بثالثة ثم رابعة ويسجد. ها؟ ها؟ متى؟ بعد
قبل
السنة، يسجد قبل السنة، هذا خلاف لمذهب المالكي، يسجد قبل السنة، يسجد قبل السلام، حديث صحيح البخاري، يسجد قبل السلام.
حديث صريح
حديث صريح، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن فليسجد قبل السلام. الإنسان مثلا صلى وفي صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ثلاثا أو اثنتين، يبني على اليقين اللي هو اثنين، يقين جاء بها. إذن الثالثة أتى بها أم لم يأتي بها، هذا هو الذي يمسك فيه. إذن يعني يأتي بالثالثة ثم الرابعة، وقبل أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم. هذا هو الحكم في هذه المسألة. إذن فهذا أعمل كذلك اليقين، أعمل اليقين في هذا المحل ولم يعمل بالشك، وهبه بعد صلاته تأكد أنه صلى ثلاث ركعات. واضح؟ ممكن شخص بعد ما يأتي بهذا كله بعد ما يسلم يقول الله غلط، أنا متأكد أنه صلى ثلاث ركعات، لأن هذا اللي كان حدايا مسبوق وهو جاب، ولا ربما قاع بعد ذلك تبحث معه ولقى روحه بأنه يعني كان صلى ثلاث ركعات. إذا إن شاء الله تكون كما قيل إرغاما للشيطان. نعم، وصلاته صحيحة وليس عليه شيء بعدها. قصد قال أنا عايش عدد ركعات أو الطواف، هذه كذلك يقع في الطواف نفسه. إنسان مثلا طاف جاب أربعة أشواط، الشوط الرابع قال ما أدري هل أنا في الشوط الرابع ولا الخامس، الشوط الرابع ولا في الشوط الخامس، ماذا يفعل؟ يفعل الرابع، لكن لا ليس عليه سجود سهو، يعني يأتي بالرابع بالخامس ويأتي بالسادس ثم السابع، شك هل طاف أربعة ولا خمسة، يجعلها أربعة، أربعة يقينا. إذن يأتي بالخامس ويأتي بالسادس ويزيد السابع كذا. ولكن أنبه على أن هذا الشك لا يعمل به إذا كان وقع بعد الفراغ من الفعل، بعد ما استوفى الإنسان الفعل كامل أتمه وخرج منه جه واحد الشك، جه شك. نعم، ممكن أن يجي واحد الشك، أنت صليت الركعة الأولى يجب تشهد في صلاة الصبح، ممكن يجي الآن اللي أنت تشهد في الصبح اليوم، وممكن جدا يطلع لنفسه هذا الشك اللي يقول هل انا اتي، وما يتذكر ممكن يقول والله بحق لا اذكر اني اتي، صح لا تذكر، ولكن تذكر انك صليت الصبح، صليت صلاه الصبح. اذا صلاه الصبح حاول ذكر، اذا هذا الشك الذي يطرا بعد الفراغ من الفعل لا اثر له ولا يلتفت اليه، كذلك لا يلتفت الى الشك الواقعي من شخص يغلب عليه الشك، بمعنى شكاك، نقول هكذا شكاك مريض بالشك موسوس، هذا في حق قاتل المفروض انه لا بد يعني يشوف طريقه لنفسه، يصليش وحده، يصلي دائما خلف الامام، بل ربما بعض الفقهاء يفتيه انه اذا غلب عليه انه شك انه ممكن يكون احداه انسان يضرب في ركعه ثالثه، اذا هو شك مثلا ارتاب ولا حاجه يعرف حالته يضرب في ركعه ثالثه زيد ربع بعدها. وهو خير من واحد إنسان سأل شخصا قال له أنا عندي شك كثير في الصلاة وكذا ودائما يجيني في أولها، قال له وش رأيك أنا بطل 27 يوم؟ أيوه، قال له بطلها بالفعل، يعني شوف هي من الشك، ولكن لا يجوز. نعم، مثلا إنسان عنده شك في وضوء دائما يتأكد يصل كل عضو ثلاث أعضاء ومع ذلك عنده شك، يصل ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة ودائما تلقى يزيد يزيد واحد، لا بس كذلك يعني على الشخص هكذا قال زيد واحدة خاصك واحد آخر إلى آخره. ثم نعم، بعد الفراغ من العبارة لا يعمل به، بعد الفراغ منها، لأن الشخص الأصل فيه أنه إذا أدى العبادة من الفرض أنه وهو قد أدها، الله قيل الذي لم يتقرب الصلاة وأنتم سكارى، هو عندما أدها في تمام عقله فقد أدى عبادة على وجهها الشرعي المفروض، وفرغ منها عندما تيقن بأنه أتمه، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي تمام وعيه وعقله أنه يقول يقينا أن هذه آخر شيء الصلاة اللي كملت. إذن بعد ذلك يطرأ عليه الشك، هذا شك في حق لا يفيد شيئا ولا يلتفت إليه، ثم قلنا كذلك الشك إذا كان من شخص مريض بشك، لأن فرض أنه كذلك لا يلتفت إلى شكها، بل تشكيكاته تزيد تعمق الوسواس ويقوى عليه ويزداد من اللي صار كأنه عادة. الذي قال بعض المالكية كأنه ينظر هذا المسألة يقول من كثرت شكوكه واستنكح ألغى ولا يلزمه أن يصلح، لكن كل حال هذا الذي أضافوه، لكن عليه مطلق الإنس عليه السلام على معتمدا. لكن يعني أصل أنه الإنسان المريض بالشك المفروض أن يعالج مرضه ليتعلم أحكامه، وربما قد يجد توجيهات من شخص يعالجه كما يعالج أي إنسان مريض، هو حاله كما حال الذي به سلس البول، لا ينبغي أن يبقى يتطهر من مما وقع عليه أو مما خرج منه، حتى ولو في أثناء الصلاة القدام ممكن يكون خرج من قطرات في أثناء الصلاة بشيء عاوز يضوه نحو ذلك. الحالة الثالثة مما يكون الشك فيه ملغا ولا يلتفت إليه حالة وهم. الوهم، نعم، أما الوهم وهم نقوله طبعا الإنسان مثل الشك قلنا هو تساوي أمرين، أمران يتساويان، مثلا يقول لنا ما أدري هل ثلاث ركعات ولا أربعة على حد سواء، ما عنده دليل يرجح أنها ثلاثة أو قرين نقول ولا يرجح أنها أربعة، متساويين تماما، هذا يقال الشهاك. لكن قد يطرأ له وهم بمعنى قرينة تقوي أنه ثلاثة، فهنا في حقه يعمل بهذه القرينة، ووهم الذي هو أنها أربعة لا يعمل به. إذا الوهم كما قلنا الشك ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. إذا الشك هو أن اثنين من المدركات كلهم يتسووا، ليس لواحد منهما قرينة ترجح الآخر، هذا ينقل الشك. إذا ترجح أحدهما فالذي ترجح ماذا نسميه؟ الظن، نسميه الظن، والذي لم يترجح نسميه الوهم، الذي لم يترجح نسميه الوهم. الوهم لا نعمل به، وعند الفقهاء لا فرق بين الشك والوهم، يعني عندما نقول الشك والوهم وهذه التفاصيل إنما هي عند أهل الأصول فقط. نعم واصل ولا تختصوا.
قال رحمه الله ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك.
نعم إذن قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه فقط، لأن الأمثلة ربما قد يعني توحي بأن هذا إنما هو مجال العمل به، إنما هو الفقه فقط. لا، الأصل في كل حادثة، في كل حادث حادث عدم، الأصل في كل حادث حال من الطارئ الأصل عدمه. إذن ما دام الأصل عدمه ف يعني اليقين الذي كان موجود في الزمن الأول الأصل بقاؤه، الأصل بقاؤه واستصحابه. نعم، وقال وحتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، هذه كذلك قاعدة انتفاء الأحكام، وما يسمونه كذلك البراءة الأصلية، دليل عقلي، البراءة الأصلية. إذن البراءة الأصلية هكذا يسمونه، نوع من الاستصحاب هكذا يطلق عليه بين قوسين، البراءة الأصلية بمعنى كون ذمم المكلفين بريئة من كل حكم. فقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الرسول يعلمهم الأحكام الشرعية ويعلمهم ما يجب عليهم وما يفعلون ونحو ذلك. إذن الأصل براءة الذمم عن أي تكليف، عن أي تكليف. نعم، قال حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم،
قال والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب،
وفي النواهي أنها للتحريم.
إذن هذه كلها وصول، فيقال الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة. الحقيقة ماذا يقابلها؟ المجاز. يقابل الحقيقة المجاز. لو أن واحد مثلا قال أوصيت لأولادي بكذا وكذا، واحد قال أوصيت لأولادي بكذا وكذا، يجي واحد يقول لك الأولاد مجازا تطلق حتى على أولاد الأولاد، نقول له الأصل أن الأولاد تطلق حقيقة على أولاد الصلب، ودخول أولاد الأولاد في الحق إنما هو مجاز، إذن نقدم الحقيقة على المجاز، إذن الأصل الحقيقة. وهذا عندما تتعارض، أنت هنا من قضية الشك، هذا الشك ربما أخذه مثال فقط، ولأنه تقريبا مجمع عليه على أن الشك إذا تعارض مع اليقين فالأصل اليقين ويطرح الشك، وليس معنا فقط العقيدة القاعدة هكذا، الأصل أنه دائما كل أصل تعارض مع فرعه يقدم أصل، ما لم يعارض الأصل غالب. تبي جيد لهذا التفصيل ربما يعني قد يعز أن تجده. نعم، الأصل ما لم يعارضه غالب. ما معنى الأصل إذا لم يعارضه غالب؟ نحن صح نقول أو سوف نقول الأصل في مثلا الأرض الطهارة، لكن ماذا أقول، ماذا لو أن شخصا دخل إلى بيت خلاء، بيت خلاء نظيف ولكن فيه مياه هكذا متحجرة في جوانبه، وطار عليه شيء منها، منها طار عليه الماء من ذلك المكان اللي متحجر فيه من حوله، ما شاء الله نظيف، ولكن كان ماء متحجر في جوانبه، مش في بيت خلاء نفسه، لا في في مهم في ذلك المحل، ولكن هنا هل نعمل قاعدة نقول الأصل في المياه ولا في أشياء الطهارة؟ صح هذا هو الأصل، ولكن نقول هذا في غير هذا المحل الذي يغلب عليه النجاسة. إذن عرض الأصل ليس شك طارئ، وإنما عرض الأصل غالب. نعم، فهنا كذلك يمكن أن نعمل الأصل كذلك، يمكن أن نعمل الأصل مثلا إنسان وجد ثياب أو مثلا مزبلة، ما يقولش الأصل في الأرض طهارة، مزبلة الأصل فيها صح يعني كسائل الأرض الطهارة، ولكن هذا محل فيه أصل وهناك موجود غالب لأن مكان متسخ فيمكن جدا أن تكون فيه نجاسات. وكذا كذلك قارعة الطريق صح الأصل في الأرض الطهارة، ولكن قارعة الطريق فيها الغالب، نعم يغلب عليها. عندنا طفل مثلا لباسه صح الأصل في الأشياء أو حتى في الثياب الطهارة، ولكن ثيابه الصغير، نعم ونحو ذلك. نعم، قالوا الأصل في الألفاظ والأصل في الأوامر أنها للوجوب، نعم، وفي النواهي أنها للتحريم. نعم،
والأصل بقاء العموم حتى يتحقق المخصص.
نعم،
والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
نعم،
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة.
نعم، إذن لذلك كان الاستصحاب حجة، وهو في حقة الاستصحاب أنواع. الاستصحاب أنواع، نعم، فمثلا هناك من أنواعه استصحاب الإباحة الأصلية كما تقدمت، ومن أنواعه كذلك استصحاب البراءة الأصلية وهي كذلك تقدمت، كونه الذمم غير عامرة بريئة من أي تكليف. النوع الثالث كذلك استصحاب نص، هذا لم يتقدم، نص الشارع حتى يثبت النسخ. استصحاب مثلا يجينا واحد يقول هذا النص ممكن يكون منسوخ، هكذا يقول، يقول ممكن، نقول له يعني الأصل الإحكام والأصل بقاء النص من غير نسخ. إذن الذي معنى هذا، معنى الذي ادعى النسخ أي ادعى خلاف الأصل هو المطالب بأن يأتينا بالدليل، إذن وإلا نقول نتمسك نحن له بالأصل. إذن كذلك أيضا استصحاب العموم حتى يرد المخصص، كذلك يأتينا شخص يقول لك هذا النص الذي تستدل أنت بعمومه قد يكون له مخصص، قد يكون له مخصص. ها ها ماذا التقليد؟ التقليد
قد
يعني عندما يقول قد نعم، وممكن أقصد أن بعض الناس ممكن جدا يعني لا يريدك أن تستدل بعموم نص معين فكأنه يريد أن يبطل حجتك ويعارضك بقوله قد يكون هذا العموم له مخصص. نحن نتمسك بالأصل، نحن هذا النص نقول الذي أمامنا واضح عليه أنه عام، فالأصل أننا نعمل بالعام، فإذا جاءنا مخصص نعم سوف نعمل، ولكن لا نقول مثل أولا مع أننا نعمل على كل حال. صراحة قد يقول قائل كذلك ما من عموم إلا مخصص، غالب العمومات مخصصة، قد يقول لك هذا الكلام، لكن مع ذلك القوم متمسكين بالأصل. وكذلك أيضا خامسا استصحاب الوصف كاستصحاب الطهارة في الزمن الثاني لثبوتها في الزمن الأول، استصحاب الوصف نعم. وهذه الأنواع الخمسة حجة بالإجماع، هكذا قال بعضها حجة بالإجماع. هناك نوع سادس هو الذي قد يكون فيه شيء من النزاع، استصحاب حال الإجماع في حال النزاع، استصحاب حال الإجماع في حال النزاع. مثاله ما إذا رأى مصلي إنسان صلى وهو قبل أن يصلي قبل أن يحرم تيمم، وتيمم ليس لمرض أو لا وإنما لفقدان الماء، لفقدان الماء تيمم، لكنه في أثناء الصلاة حضر الماء، حضر الماء. أولا هناك الإجماع على أن من حضره الماء قبل أن يحرم الصلاة الإجماع على أنه لا بد أن يستعمل الماء ولا يجوز له الدخول في الصلاة إلا على وضوء كيفما كان الحال، هذا مجمع عليه. قلنا دائما لا بد، لأنك ممكن جدا قد تجدها لمثال يذكرونه من غير هذه القيود، واذكر هنا القيود لأن على كل حال التيمم قد يبيحه العجز عن استعماله، عن الماء موجود ولكن لا تستطيع استعماله لأجل مرضه نعم ونحو ذلك مما يمنع. ولكن نقصد هنا الماء الذي غير موجود أو في حكم عدم الوجود، غير موجود أصلا في المكان، يشمل صور، يشمل أنه ليس موجود، يشمل أنه في بئر أنت ترى الماء في البئر ولكن ما عندك الآلة تأخذ به، ويشمل كذلك أن إنسان مقعد الماء موجود هناك مثلا في الأواني ولكن هو لا يستطيع أن يتحرك من أجل أن يتناولها، ثم دخل عليه من يناول الماء. لو حصل هذا قبل الدخول في الصلاة واجب عليه، زال عذره، واجب عليه أن يستعمل الماء، واجب عليه أن يستعمل الماء. لكن ماذا لو كان داخل الصلاة دخل فيها بهذا العذر نفسه ثم زال العذر؟ بعضهم يستصحب الإجماع في هذه الصورة، يقول لك نبقى على الإجماع الذي كان مجمعا عليها قبل الدخول في الصلاة، إذن كان مجمع على أنه يعني لا يجوز له استعمال الماء، كذلك يقول لك في هذه الصورة أيضا لا يجوز له استعمال الماء. أو يستصحب كذلك، أو ربما هي الصورة الصحيحة، يقول لك مثلا ما دام كان مجمع على أنه يدخل في الصلاة، ما دام الماء ليس موجود يدخل في الصلاة فكذلك يبقى مستمر على الصلاة حتى عندما يأتيه الماء في الصلاة. إذن هذا هو الذي يسمونه استصحاب حال الإجماع في حال النزاع. نعم نعم يجب على استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة، وأنه إذا دخل فيها من غير استعمال الماء فصلاته باطلة. إذن بعضهم يقول نعم كذلك الصلاة تبطل إذا كان دخل الصلاة وحضر الماء. نعم إذن ذكرنا أنواع الإجماع التي هي قلنا خمسة مع أن واحد عفوا أنواع الاستصحاب الخمسة مع أن واحد فيه النزاع. واصف.
قال رحمه الله: وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه.
نعم إذن تلاحظون أن الكلام هنا يشبه الكلام في أصول الفقه، نحن إذا ذكرنا مسائل الفقه إنما هو فقط للتمثيل ولزيادة التوضيح، وإلا في الكلام كأنه يشبه أن يكون في أصول الفقه، وهذا ربما قد يستفاد من قوة القاعدة. نعم.
ولما
قال فإنه مستند، نعم قال ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، إذن كان الاستصحاب حجة، إذن واشتهر على كل حال الاستصحاب ودليل الشافعية. نعم صحيح، هم الذين ربما سبقوا إليه، بل سبق إليه الشافعي ولكن وجد عند المالكية كذلك، بل ذكروا بعضهم في أصولهم. ابن الحيل الوليد رحمه الله له منظومة اسمها إيصال السالك إلى قواعد المالك رحمه الله، ذكره في ضمنها كذلك، لكنه ذكر أنه لم ينصوا عليه، ولكن فروعهم الفقهية بعضها لا يخرج إلا على هذا الأصل. وما ينبني على هذه القاعدة قال لا يطالب بالدليل، فإنه مستند. نعم. ومن يبني هكذا عندك، ها؟ إذن ومن يبني أحسن جيد، لو يكون صحيح. ومن يبني بمعنى من يبني استدلاله على التمسك بالأصل، فيقال لمن يأتي بخلافه هو أنت المطالب بالدليل، لا يطالب بالدليل، بل هو هذا هو دليله، قال أنا أتمسك بالأصل في مقابل ماذا؟ الفرع، في مقابل الفرع. نعم. يقول أنا استصحاب الأصل بهذه العبارة، أو مجرد ما يقول فقط الأصل كذا، هو يستدل عليه. ربما حتى إذا قال استصحاب ممكن يقول لا الاستصحاب يستدل، يقول الأصل هو كذا. إذن معنى ذلك إذا قال الأصل هو كذا، ما خالف الأصل هو الذي في الحقة يفتقر إلى الدليل. نعم. قال كما أن المدعى عليه في باب الدعوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، انظروا هذه القاعدة كيف أنها متوسعة حتى في باب القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم دماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من ما معنى هذا القاعدة؟ هو صعب استخراج الأصل فيه. إذن كأنه يقول الأصل في من ادعي عليه براءته، الأصل براءته من هذه التهمة، إذن الأصل براءته من هذه التهمة للتهم، إذن من أخرجه عن هذا الأصل بحيث صيره متهما هو الذي يفتقر مع كلامه وإثباته إلى بينة، مع أننا نقول كذلك معنى نقول دائما هنا الأصل قد يعارضه الغالب. هذا مثال صح، إنسان سارق معروف سارق، ثم جاء واحد وكذلك اتهمه بالسرقة، سارق واتهمه، جاء واحد يقول لنا هذا سرق لي، حتى هذا لا يعني أنه ليس مطالب بالدليل، طالب بالدليل نعم، وإن كان ممكن جدا قد تثبت في حقه السرقة بمجرد قرائن فقط وأشياء صغيرة ونحو ذلك، لأنه ثبت فعل السرقة فيما قبل ونحو ذلك، ولكن كذلك يبقى أيضا مطالب بأن يأتي بالبينة التي بها يدان هذا الشخص السارق. قال ولما كانت الأحكام، ماذا قال؟ قال كما أن المدعى عليه، المدعى عليه على الشخص المتهم، هو فقط يحتاج إلى أنه يطلب منه عندما المدعي يعجز عن إحضار بينة يلتفت القاضي المدعى عليه ويقول إذا أردت أن نخلي ساحتك ونبرئك كذلك أو نبلغ تبرئتك احلف لنا بأنك ما فعلتها، ولكن لا يبدأ منه يقول مثلا احلف بأنك بريء، لا، ولم يقل لهذا الذي ادعى بالهات البينة، هات البينة لأنك أنت تتهم هذا الشخص بتهمة نحن سوف نعامله بخلاف الأصل فيه وهو أنه بريء. إذا المتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، وإنما يحتاج إلى الدليل الشخص الذي خرج عن أصله. نعم قلت من اجل براءته، لتاكيد براءته. ماذا الاصل البراءه؟ ولكن الان كانت الاصل البراءه في غير التهمه، في غير التهمه، واما مع التهمه الاصل فصار هذا الاصل ضعف لاجل هذه التهمه، فيحتاج الى تاكيد باليمين. ها؟ هي إذا وجدت البينة لا تبقى يمين، إذا وجدت البينة لا تبقى يمين، إذا كان المدعي جاء بالبينة، قلنا عندما يمتثل الشخصان أمام القاضي، واحد مدعي وواحد مدعى، مدعي معناه اللي اتهم هذا مدعى عليه بكذا وكذا، هذا المدعي إذا جاء بالبينة لا ننظر أصلا في المدعى عليه، نقول ذمتك بينات، يعني بمعنى بينات، هذه البينات مثلا شاهدين، وقد تكون مثلا ملاك، قد يكون في حوزته، صح، قد يكون في حوزته، ولكن في حوزته قد يكون فيها ما فيها، نعم، هذا مثلا على الأقل شاهدين، ولا بينات أخرى قال وجدته في وسط البيت، حكمت وسط البيت الشهود التعليم اللي ها هو إنسان داخل بيتي، ممكن يقع رقبته كذلك على التسويق ونحو ذلك، هذه البينات إذا وجدت، لكن إذا كان المدعي ليس عنده بينة أصلا ماذا يفعل هنا؟ مستحيل يعني القاضي يقول مباشرة إذا أنت بكلام هذا، ولو كان اتهمه عالم أو إنسان ثقة ولا يكذب، ويقال لهذا الشخص أنت حتى تبرأ ساحتك من هذه التهمة لابد لك أن تحلف على أنك كذب عليه هذا الشخص.
قال رحمه الله ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها، فقلت والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
نعم، إذن كأن المؤلف رحمه الله ربما حتى تفهموا لماذا المؤلف ذكر بعض أمثلة، وهو ربما قد ليأس من استيفاء الأمثلة، كأنه مع ذكر هذا الأصل الشهير وهو أن الأصل إذا عرضه فرع عنه فيقدم الأصل ويستسحب الأصل، ويبقى الأصل هو الذي لا يحتاج إلى دليل، لكن هذا الأمر قد يشتبه على بعض الناس بحيث لا يعرفون ما هو الأصل بل ربما يلتبس عليهم، أخذ في ذكر بعض الأمثلة، ولعل بتكثير الأمثلة يحصل للواحد منا فقه الأصل كذا والفرع عنه كذا والأصل في كذا وكذا وكذا إلى آخره، فأخذ يذكرها. وليس معنى ذلك أنه يستوفيها، ولكن ذكر بعض أمثلة. ولكن أراد أن يستوفي، أقول لو أراد أحدكم مثلا أن يجرب مثلا وينظر في أصل كذا وأصل كذا، قد لا يكفي أن يقول 100 ولا أكثر من 100 مثال، سوف يجد أبواب مختلفة يفوت 100 قطعا من أمثلة. الأصل في كذا هو كذا، الأصل في كذا هو كذا إلى آخره. واصل.
قال رحمه الله: فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها.
نعم، إذن قالوا أولا: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصل في مياه، إذن إضافة المياه إلينا فقط يحصل بها الوزن فقط، وإلا إضافة المياه إلى نعم إلينا لا، بمعنى نحن قد يكون مياه التي بين أيدينا نستعملها. نعم، وكذلك ذكر الأرض ما هو الأصل فيها، والثياب ما هو الأصل فيها، والحجارة كذلك ما هو الأصل فيها. قالوا الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، معنى كل هذه الأصل فيها من حيث الطهارة وعدمها الأصل فيها الطهارة. نعم، والطهارة بمعنى أنها ليست على حال لا يصلي عليها الشخص مثلا إذا كانت ثياب، لا يصلي فيها إذا كانت ثيابا، أو لا يصلي عليها إذا كانت حجارة. واحد يفصل يقول لك الرملة تتطهر، لكن الحجارة لا يطهرها إلا المياه الغصب، أما الرمال فيكفي في تطهيرها الرياح، يعني تزيل ما كان على وجهها مثلا يلتبس على الأمر. وأما الماء كذلك يطهره الريح، كان الماء مستبحر لأن الريح فيه تدور تغيره. نعم، قال: فالمياه كلها بحارها. دليل هذا كان كل حال صريح، دليل شرعي. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه، الحل ميتته، وسواء كذلك كان حتى ولو في الأنهار، بل الأنهار لكل حال يعبر بها عن ماء الغزير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ذئب بضاعة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، ماذا إذا كان في الأنهار. وكذلك الآبار، إذا ذئب بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طهور ماء. وعيونها كذلك طبعا يتجدد فيها الماء، إذا الماء في أي صورة كان فهو طاهرة ويحكم له بالطهارة. قال الله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكل المياه التي في جوف الأرض الأصل في أنها من السماء نازلة، أصل في المياه التي في الأرض نازلة من السماء، سواء كان حتى ولو كان في الأبار، وسلكه ينابيع في الأرض. نعم، قال: وجميع ما تحتوي عليه الأرض. نعم، واصل.
وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة، حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها.
نعم، إذن كذلك الأتربة. إذن جميع ما تحتوي على الأرض من التراب، إذا التراب ما هو الأرض، فرق بين التراب والأرض كيف فرق؟ ها؟ حصبة ولا غير حصبة؟ التراب يعني ما يكون، يعني سواء كان رملا ترابا منبتا وغير منبت، حجر خلافه. نعم، وحتى الأرض من المفروض أننا نطلقها حتى على على التراب، كل ما أقلك فهو أرض، أي كل ما حملك. وهل يدخل في ذلك البحار والمحيطات في الأرض أم لا؟ أظن الجغرافيين يدخلون في الأرض، مفهوم الجغرافيين أن كوكب الأرض يدخل فيه حتى يعني محيطاته وأنهاره وبحاره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي مارج من أمتي أدركت الصلاة فنصلي. إذن وجعلت لي الأرض بمعنى ما كان عليها مما صعد عليها من أجزائها. بمعنى يدخل في ذلك السبخ الأرض اللي هي ربما يعني صبخة ملحية، سواء كانت رمل وسواء كانت أحجارا، إذن هذه كذلك الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها طاهرة. بمعنى يستخدم يصلي عليها يسول، كان بعض الناس هكذا عنده، ولا ربما عندما يبغي يصلي في أرض معينة يحاول قاعد يطلع على وجهه هيدي لها وشيء، فيقال الأصل فيها الطهارة. نعم. وكذلك سواء كانت تربة، سواء كانت رمالا، سواء كانت سباخا، سواء كانت ما كانت، بل ولو كانت معادن ولو كانت أشجارا فالأصل فيها الطهارة. نعم. وقال كذلك بالنسبة للملابس، الملابس معناها ما يلبسه الإنسان، مش لابد الإنسان قال هذا اللباس جاي من بلاد الكفار، لابد أن أغسله مسه بيديهم سيما جديد، ممكن بعض الناس تجد هذا وفقه. نعم ممكن هذا يقال على كل حال في لبس المستعملة، بل حتى لبس المستعملة بعضهم قال إذا لم تكن مما يقابل عوراته لبس الداخلية فلا معنى، إذا مثلا تشتم عندهم هذه لدراسة الراس ولا حذاء هذه ممكن جدا عادي لو استعمل الإنسان ولم يعني يغسلها، ولا يكون حتى إذا غسل يكون رسول الله بتطهيرها واعتقد أنها يعني نجسة. نعم. إذن قالوا ملابس كلها طاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري من كفار المسلمين ولم يكن كأنه يغسل. قال حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. نعم فضلت. لا يحتاج إلى ذلك ما لم يعارض غالب، وفيه خلاف هل العبرة بالغالب أم العبرة بالأصل، خلاف يحتاج إلى يعني معرفة ما هو الراجح، لأن الغالب أحيانا بل ربما قيل أنه أحيانا يعارضه أصل آخر. نعم. فيقع التنافي بينهما ولا يبقى هذا الدليل صريح كما كنا نذكر سابقا، قد يعارض الأصل غالب، هو مثلا إحنا الأصل في الألبسة الطهارة صح، ولكن ماذا نقول في ألبسة الكفار الذين يغلب عليهم التنجس، بل بعض الكفار يتعبدون بالنجس، يتعبدون بالنجس ما يحبون هكذا أن يعني يلطخوا أنفسهم بالنجسات. الغالب نعم يحتاج إلى من أجل تقوية الأصل أو الغالب، بل قد يكون لله كذلك فقط، قال الأصل في الأصل إذا عرضه الغالب يحتاج في الحق إلى اجتهاد، اجتهاد من أجل تغليب أيهما. قال مثلا هذا لباس صغير طفل صغير، نعم نقول الأصل في الأشياء الأصل في الألبسة الطهارة، لكن هذا لباس صغير الذي يغلب عليه التنجس. نعم. طيب يقول واحد مثلا ما علاقة نجاسة مثلا بلباس صغير إذا كان ممكن لباسه الذي يعني في أعالي جسده؟ قد يقال هذا بالنسبة للباسي الذي في أسافل، إنسان مثلا في بيته عنده فراش، فراش ممكن جدا في جزء من الغرفة لا يصل إليه الأطفال، وفراش كذلك في وسع وسعة البيت، كثير ما يترك الطفل الصغير هناك وكثير ما الطفل يعني يتبول فيه ونحو ذلك، فهذا يقول لك هذا الغالب نادر ما، بل ربما إذا رأك تصلي يقول لك أنت تصلي على مكانه ومظنة نجس. نعم. والمظنة كذلك تنزل منزلة إن كما قال، إذن فتستعمل هنا الغالب، الغالب حق هذا المكان لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم من الجسم. وفيك. نعم.
كيف نعرف أن الأصل في كذا هو كذا؟
ماذا؟
كيف نعرف أن الأصل في كذا هو كذا؟
كثير من الأصول وفي حقها تجد تنصيص عليها ولا تخلف، فإذا اختلف في أصل ما معين حق هذا قد يكون أصل كما لو قلنا مثل الحقيقة أو المجاز، كما كنا نقول نقول المقتضيات المحتملة الأصل كذا، مسائل علمية نقول الأصل كذا وكذا. وكل حي فقط تنبيه بمناسبة أيضا، هناك من يفرق بين الاشتباه والشك، يقول في الأمور الحسية يقال اشتباه، اشتباه علي كذا بكذا، لكن في المسائل العلمية التصورية وقال الشك شككت في كذا وكذا. إذن فهذا الأصل قد يكون منصوصا عليه وقد يكون مشهور سيما إذا كان في المسائل العلمية. نعم هناك إذا كان المقصود بتسويته فقط أجل السجود هذا في حقه ليس من تسويتنا هكذا كأن ما بغى يجيب قاع قروش وقيل وسلم واحدة أو اثنتين فقط تكفي لا يبالي. وفي الحقيقة في حديث احتفى النهي عنه وأظنه إن شاء الله في صحيح مسلم
الصلاة
الصلاة طبعا الصلاة كلام الصلاة تكلف الصلاة نعم يعني كان سجوده إن بحيث مثل الإنسان يعني يبالغ في هكذا في تسويته وكذا إلى آخر الأشياء. فإذا كان لابد مثلا في حفر وكذا بحيث يعني ممكن يحرجه عند السجود واحدة أو اثنتين فقط لسمع لي كأنه يعتقد أنه نجس وأنه يزيل النجاسة التي على ظاهر الأرض لغرض فقط تسويته للسجود. في المبالغة مبالغة من أجل التسوية. وأما إذا كان ممكن يظن أنها احتمال أن تكون نجسة فهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأي مرض من أمتي أدركته الصلاة يصلي. نعم والأرض في الحق لا يظن إنسان أنها بل بعض أهل العلم يقول مجرد أنه تمر عليها الرياح طهرة الرياح تطهر كما يطهر المطر هذا إذا لم نقل به مجرد اليبس. والشمس كذلك طاهر. نعم واصل.
قال رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل.
نعم والأصل في الأبضاع الأبضاع نعم سوف يجي شرح واللحوم والنفس والأموال للمعصوم أي معصوم المال والنفس كذلك تحريمها. إذا تحريمها تكون هي ماذا؟ خبر خبر الأصل. إذا الأصل في هذه المذكورات الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم أنها حرام. إذن هذا هو الأصل فيها تحريمها. إن رأينا أصل الأشياء بعض الأشياء رأينا أصلها الإباحة فهذه أصلها تحريم حتى يجيء الحل. إذن يأتي الحل معنى يأتي دليل يخرجها عن هذا الأصل إن لم يوجد فتبقى على أصلها وتستعمل على أصلها كذلك فافهم هداك الله ما يمل أي ما يملى. قال
قال يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم
نتيقن الحل معنى ننتقل عن أصل إلى فرع بدليل يحولنا من يقين إلى يقين. إذا الأصل متيقن كونها محرمة الحل طارئ حادث ليس متيقن إذن فلا ننتقل عن اليقين إلى الشك إلا بدليل. نعم فالأصل في الأبضاع نعم
فالأصل في الأبضاع التحريم والأبضاع وطئ النساء.
نعم يطلق على الأبضاع وطئ النساء اللي هو الجماع يقال الأبضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. وكان هناك نكاح يجب اسمه نكاح الاستبضاع هكذا يسمونه نكاح الاستبضاع من أن المرأة تتزوج من رجل أو تعطى لرجل أجل أن يجب منها. نعم قال فلا يحل
إلا بيقين الحل إما بنكاح صحيح أو ملك يمين وكذلك اللحوم الأصل فيها.
وهذا في الحقيقة يفيد مثلا إلا أن إنسان مثلا وجد كما قيل يمثل بهذا المثال وجد مثلا أو قيل له أن من بين هؤلاء النساء امرأة محرم لك من بين هذه النساء امرأة محرم لك فهو تمسكا بالأصل الذي هو تحريم الأبضاع يمتنع خوفا من أن يقع في هذا المحل. نعم فيقال له هذا الأصل يذكر به فيتركه هنا ولا يقول الأصل فالحل تثبت الحرمة. لا نعم قال
وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم.
هذا ذهب إليه من ذهب. اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولو قال قائلا بخلافه كذلك له أدلة صراحة بخصوص هذا اللحوم بمعنى لحوم كذا ولحوم كذا ولحوم كذا من الحيوانات. ما هو الأصل فيها؟ قد يقول قائل ويستدل بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ذلك. أنه هنا واضح أنه يقول لك الأصل في اللحم ماذا؟ إباحة حل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو فسق إلى غير الله به. إذن وهذا الملك على كل حال معروف أنه متوسع التوسع الكبير في اللحوم حتى أنهم يتهمون بتحليل الكلاب ويعني أشياء عديدة من الطيور وذوات المخالب فإنهم ولا يعملون بحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. قال عن أكله هنا من إضافة المصدر إلى فاعله بمعنى ما أكله ما أكله فيكون كأنه من الموقوذة. نعم إذن فقالوا أنه لا يجوز أكله بهذا المعنى فقط وتوسعوا فيه توسعنا. إذن نحن في الحق نستمد يعني بالنسبة للحوم التحريم من هذه الآية قلنا أجد صح. نعم وكذلك الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله حديث أبي ثعلبة الخشني وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير مع أنه كذلك خشاش الأرض والقذر ونحو ذلك كذلك مما لا يؤكل خشاش الأرض لأنه ليس من الطيبات. لا يرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا عمل هذه القواعد إن شاء الله يبقى له يعني ممكن تنصيص على أشياء معينة فقط وتبقى كذا كثير من الحيوانات جائز أكلها والأمر يختلف بالنسبة ممكن جدا إلى قضية الأعراف والعادات ونحو ذلك التوكل ولكن ليس امتناع شرعي. فمثلا لو قيل لك مثلا ما حكم أكل الزرافة مثلا فإذا لم تجد في شيء من هذا فالأصل في أنها تبقى على الحل حلال وكل نعم. إذا كألف أحد الشافعي كتاب اسمه أفقه اسمه التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان وذكره على الحروف الأبجدية ذكر الحروف الأبجدية بمعنى يعني ألف وذكر الحيوان ذكر الباء وذكر الحيوان كتاب الباء وهكذا تأخذ منه على كل حال اسماء الحيوان تأخذ منه كذلك الخلاف الفقهي في الحيوانات التي تأكل أو التي لا تأكل. قلت القاعدة لكل حال في اللحوم هكذا إلا ما جاء الدليل ونص على أنه لا يؤكل وإذا حرم قتله طبعا يفيد أنه كذلك حرم أكله وليس كذلك معنى أنه إذا حرم إذا أباح قتله أنه أفاد أكله مثل الغراب والحداء وكلب العقور هذه حيوانات يعني أبيح لنا قتلها في الحل وفي الحرم وليس معنى ذلك أنها تقتل. والحيوانات التي أبيح لنا أو حرم علينا قتلها ليس معنى ذلك أنه أباح أكلها كالنمل الهدهد الصرد. نعم نعم ما هو في اختلاف اخرى كبيرة حبذا لو كتبت ورقة او ورقتين بحث خفيف فقط فيه ونحسبه لك من بحوث هذا العام جديد. ما عليش مهرة فقط. نعم أصف.
قال رحمه الله ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم.
ولهذا قال إذا اجتمع في الذبيحة سببان أي سبب يبيحها وسبب يحرمها. إذن فبناء على هذا الأصل الذي هو التحريم طبعا سوف يغلب تحريمها. نعم.
فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء.
هذا مثال جيد. أو رماه فوقع في ماء، رميت وقع في الماء، ما الذي أماته؟ هل سهمك أم مجرد غرقه في الماء؟ إذا تيقن بأنه غرقه في الماء نقول حرام لا يؤكل، وإذا تيقن بأنه مات هذا في حق لا طريق إلى تحققه من وجدناه ميت، ولكن لن ذهل مات بسهمك أم مات بعد غرقه في الماء. فكأنهم أعملوا هذا الأصل الذي هو التحريم، هذا الحق يفيد من يعمل هذا الأصل الذي هو التحريم فيقول هذا في حق ما دام الأصل في الشيء التحريم، التبس لدينا سببان وسبب دعمه الأصل إذن فيقال ماذا؟ التحريم. نعم نعم. هل قتله السم أو قتلته الآن؟ وقطعا على كل حال نحن الذين نعرف كذلك من النصوص أنه لو إنسان رمى بسهم والسهم لم ينفذ وإنما ضربه مثلا بعارضه فم، هذا قطعا نقول أنه يعني لا يجوز أكله، لكن إذا خزق أو خرق بمعنى نفذ هذا يؤكل، لكن السهم ما ضربه وإنما فقط هكذا ضربه بجانبه الذي ليس هو جانب القتل، بجهة التي ليست للقتل. نعم. كما لو أن إنسان حجرة فقط ورمى بها، هذا ليس من أدوات الصيد، ورمى بها طائر ومات الطائر لا يؤكله، لا يؤكل. نعم. وكما لو أنك مثلا أسلت كلبك والتقى مع كلب آخر وجاء به، لا تدري هل قتله كلبك أو قتلك الآخر، فتتركه بناء كذلك على هذا الأصل. أو أن كلبك كان يتجول وجاءك بواحدة وأنت لم ترسله، هو ربما صادها لنفسه، هذه كلها ربما تدعم هذا الأصل، الأصل في لحوم التحريم. بل بعضهم يذكر حتى الحيوانات الهجينة، الهجين يذكر في هذا المثال هنا الحيوان الهجين بمعنى الذي يعني حصل هو قليل في حق قليل وغريب، إن بعض الحيوانات ممكن جدا يلتقي ذكر من حيوان مباح وحيوان آخر غير مباح فيخرج منهما جيل هجين، هل هذا الجيل هجين يجوز أم لا؟ هذه مسألة ممكن يذكرها مثلا من يقول مثلا البغال، إذا قلنا بأنها مولدة من حصان مع حمار إذن فيقول الحمل لا تؤكل والحصان على خلاف فيها، فالهجين بينهما ماذا نغلب؟ نغلب الأصل المباح ونغلب الأصل الحرام، فيغلب الأصل الذي هو التحريم. نعم. بناء على هذا الأصل. نعم.
قال وكذلك الأصل في الماء، أو وطأه شيء يقتل مثله غالبا فلا
وطأه ولا وطئه؟
وطئه.
أحسنت. نعم وطئه نقول. وطئه يطأه. وصف.
وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله.
نعم. كذلك هذا في حق المفروض أنه يكون متفق عليه. نعم. الأصل في دماء المسلمين العصمة وكذلك المعاهدين. نعم. إذن الأصل فيها العصمة، بمعنى لا يجوز أن شخص يقول لك هذا مجرد أنه كافر معاهد مثلا يقول هذا كافر إذن كأنه يستبيح قتله، لا قال هذا معاهد صح كافر ولكنه معاهد، معاهد معناها أعطي له مثلا أمان بأن يتجول مثلا لمهمة في بلاد المسلمين، فمعاهد من أشكال تأشيرة أم واحد تأشيرة كأنها عهد، تأشيرة معناها تأشيرة الدخول إلى هذه البلاد لمهمة قد تكون تجارية قد تكون صناعية قد تكون كذا وكذا. نعم. فهو معاهد إذن فالأصل في دمه أن يكون ماذا؟ معصوما، يحرم دمه ويحرم كذلك ماله ويحرم عرضه، سوري عرض مسلم، فلا تباح إلا بحق. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب،
وكذا إذا زال الأصل، زال الأصل، ماذا يزيل هذا الأصل؟ إما ردة المسلم، زال الأصل، والأصل هنا هو وصف من أوصافه، أو زنا المحصن، مسلم محصن زنا، يصير دمه ماذا؟ سير غير معصوم، غير معصوم، إلا أن يبقى قضية من يقيم عليه الحد، فطبعا يقيم هو ولي الأمر، أو قتل نفس، قتل نفسا مثلا فيصير كذلك هو قصاصا يقتل بها، مقصود قتل نفسا عمدا، هذا هو القيد، قتلها عمدا، وأما طبعا إذا قتل خطأ فلا يقتل، أو نقض المعاهد العهد حل قتله. نعم.
وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية.
نعم.
كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه.
نعم. إذن كذلك من المفروض أن المسلم دمه حرام، دمه حرام، بمعنى لا يجوز لواحد أن يعتدي عليه كما لا يعتدي بقتل، لا يجوز يعتدي عليه بضربه أو قطع عضو منه أو نحو ذلك، إلا إذا ارتكب جناية توجب قطع عضو من أعضائه، فهنا يصير حلالا. كإذا قطع كجعلها كأنها داخل على الجملة، ليس على داخل على إذا، كإذا جيد لو كان في الرسم كتبت كاف مفصول عن إذا، أو كما. نعم. واصل.
وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق.
نعم.
أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. نعم. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
إذن والأصل في عاداتنا، الأصل في عاداتنا، قال الإباحة، تكون الإباحة من ماذا؟ خبر الأصل، حتى يجيء، تكون يجيء هناك أنها ماذا؟ كأنها غاية. نعم. ولذلك نصبت بأن مضمرة وجوبا بعد حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وتكون غير هنا كأنها اسم ليس، وخبرها هو مشروعا، إذن وليس مشروعا، جائز على كل حال، على الصحيح جائز أن يتقدم خبر ليس على اسمها ولو لم يكن ظرفا، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل رغم أنها فعل جامد، والفعل الجامد في حق الأصل أنه لا يتصرف في معموله. نعم. وإنما الراجح أنه لا يتقدم أمور خبرها عليه، مع ذلك بعضهم جوزه كما في قوله تبارك وتعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وهذا الأصلاني.
وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
انتبه جيدا لماذا شيخ الإسلام ونص على أنه هو الذي سبق وذكره حقا من فرضه وكسائر الأصول، حتى وإن لم ينص عليه لكنه داخل في جملة القاعدة أن في كل شيء يصحب الأصل. ولكنه لما كان شيخ الإسلام رحمه الله يصارع أهل البدع يحتاج إلى هذا الأصل، ويحتاج أن يكون حاضرا له، لأنك أنت مثلا عندما تأتي لشخص يجادل عن بدعة ما لا بد لك أن تكون مستوعب لهذا الأصل، وإذا استوعبته ممكن جدا يعني تخصمه في أول المناظرة، فتقول مثلا أصل في العبادات الحظر، أو تقول التوقف حتى يرد الدليل المشرع للعبادة، بينما الأصل في العادات الإباحة، نحن نأكل ونشرب وننام ونشرب كذا من أشياء ونلبس كذا من أشياء وكذا وكذا، الأصل في هذه الأشياء ماذا؟ أنها مباحة، إلا أن يأتي دليل ماذا يخرجنا عن هذا الأصل فيحرمه عليه. إذن نحتاج في تحريم العادات إلى دليل، ونحتاج في تشريع العبادات إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات الحظر. دليل العبادات يقول مثلا أن هذه العبادة مشروعة فعلوها، ودليل الدليل الذي نريده في العادات مانع، نقول أصلا نتعاطى كذا وكذا ونفعل كذا ونأكل ونشرب ونلبس وكذا وكذا ونفعل أشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة، لكن العبادات نقول أصلا أننا متوقفون عن فعلها، وهذا السفر وهذا السفر، نقول نعم نصلي نصوم نزكي نحج نذكر الله نقرأ القرآن، لكن هل نجتمع للذكر؟ قال لا. لماذا؟ قال ما عندنا دليل. دليل ماذا يفعل؟ يجيز لنا أننا نفعل هذا. إذن في الأصل أننا نتوقف فلا نفعل الحظر. نعم واصل.
قال رحمه الله: فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال، والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
هذا الدليل الذي تعرفون كذلك يستدل به كثيرا من أهل الأصول الأصبهاني الأصل في الأشياء قبل الشرعية على الإباحة لها والمنعي، الأصبهاني والأظهري والقول في التوقف المرضي، الأصبهاني قال الأصل في الأشياء الإباحة. نعم. وعكسه ذهب إليه ماذا؟ وإن كانوا يقصدون الحق يقصدون به الأشياء الأصل في يعني أعيان الأشياء ما هو حكمها نعم، وهذا الأصل كذلك يفيدنا إذا ما لم نجد دليلا على شيء ما، فمن أعمل الأصل الذي هو الإباحة يقول الأصل في الإباحة، ومن أعمل الأصل الثاني الذي هو المنع يقول لم تنع، وكذلك القول الآخر استدل بعكسه وهو يسألونك ماذا أحل لهم.
هذا الشيخ الخلاف هذا قبل ورود الشرع؟
قبل ورود الشرع
يعني، لكن الآن
ويستعمل بعد ورود الشرع ما لم نعلم عنه دليل كأنه قبل ورود الشرع، الشيء الذي لا تعلم لها حكما كان حكمها حكم الشيء الذي كان قبل وجود الشرع، الشيء الذي لا نعلم له حكم مثلا شيء إنتاج جديد ولا كذا ولا كذا، إنتاج جديد المأكولات والمطعومات والمشروبات ونحو ذلك الأشياء، يستقل الإنسان يتوقف بناء على الأصل الذي هو أصل أظهر الأصل في الأشياء التحريم. أما قبل الشرع ماذا يختلفون إذن؟ قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع في الأشياء التي لم يظهر حكمها من الشرع أو لم نطلع ولم نقف على حكمها. نعم الآن هناك قول آخر قلنا تفصيلي وهو ربما قد يكون هو الراجح فيها، وهذا كله قلنا في الأعيان إذا كان تنفع فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة، وإذا كان تضر فالأصل فيها المنع. قول ثالث. نعم واصل.
قال فهذا يدل على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع.
وهذا كذلك نزيده أن الله عز وجل ذكر هذا على سبيل الامتنان. الامتنان معنى يعجل سبحانه وتعالى عمره عليه، فإذا لا يصلح أن يمتن بحرام، فامتن تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي مباح تستعمله في أي وجه المنافع. نعم. كيف؟ أنت ماذا تريد؟ مباح ما جبت شوية. لا لا مباح ربما أوسع. المباح معناها الواسع والمسخر قد لا يكون أجل السمعان. قد لا يؤجل التسخير في نفس المعنى. التسخير معناها جعل الشيء في الخدمة. ولكن الإباحة حكم من الأحكام وهو في الحقات كذلك هو الذي يناسب هنا، يعني مباح بمعنى يعني والمباح تأخذ منه أن المباحات هي أكثر من المحرمات وأكثر من الأحكام، لأن مجالها واسع كما تقول إباحة البعض بمعنى ما كان متسع منها. أصل
عادات.
نعم.
انتباه المسلمات غلبت عادات
مخالفة للشرع.
نعم.
كالولائم وغير ذلك. نعم. طبعا ايش الدليل الشرعي؟ ها؟
يغلب جانب
الله. إذا أتي الدليل الشرعي فلا يستطيع مثلا شخص يستدل هنا بهذه القاعدة، القاعدة هنا عرضت كما كنا نقول سابقا، الأصل عرض وغالب. ها؟ فهنا إذا استعمل شخص الأصل نحن نعارضه بالدليل الشرعي. الذي يقيد تلك العادة أو ينهى عن صورة ما منها أو كونها مثل واقعة في استعادة عادتك، يعني قد تكون عادة لكن فيها ما فيها مما يجعلها ليس باقية على أصلها. يخبرك ماذا؟
يخبرك بسبب الوليمة.
نعم. أنت إذا أردت أن تعاملهم على اللغة العربية قل له الوليمة اسم يقال لطعام العرس مثلا، فإذا قلت له يقول لك وليمة قل له هذا طعام عرس، ممكن يقول لك نعم ممكن يقول لك كذا طعام، يعني ممكن المأدبة التي مجعولة مثلا لمناسبة مثلا ميت لا يقال لها وليمة، بل هم لا يحبون أن يسمها وليمة. وليمة تحمل معنى الفرح والسرور والانتهاج مناسبة سرورية خلاف المأتم الذي هو طعام يوضع بمناسبة الوفاة، حتى الناس ربما لا يقبلون أن يسمها وليمة. نعم
يعني
نعم لا بأس تستفسر، سيما إذا دخلك الريب من هذه الوليمة هذه الطعمة. بس
قال رحمه الله وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
إذن هذا صريح يجعل أن الأصل هو العبادات، الأصل فيها الحرق الحذر وهو مدعم بهذه الأدلة كلها. أولا الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة طبعا حتى تتحقق على وجهها من أجل ذلك الله أرسل الرسل في كل أمة بأمم من أجل أن يعلمون الناس كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. وكل الرسل الله عز وجل يعني أمرهم بتبليغ ما أمرهم بتبليغه وما ماتوا حتى بلغوا. إذن فهذا هو الذي يناسب هذا الأصل، هذه أدلة هذا الأصل.
وصاحبه داخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم، إذن صاحبه معناها الذي يأتي بعمل يتقرب به إلى الله عز وجل وهو لم تأتي به الشريعة يكون داخلا في قوله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن إذن كأنه هنا يؤخذ الأصل ما لم يأذن به الله. إذا الأصل في العبادة أن يكون مأذونا. وقال أصل
أصل في العبادة
أن يكون مأذونا فيها. ماذا؟ أفسح أن أرد أقول فقط
يعني الأصل في العبادة أن يكون مأذون فيها. سيقال لنا قلنا راني نتعبد اذا راهي مأذون فيه.
لا لا، اذا شرعي اذا شرعي بمعنى ان ياتيك الاذن من الشارع بان تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. اذن يتعلق باصل العباده وبوصفها وبعددها بكيفيتها وبوقتها وبجنسها. الإذن فيها يعني يعم هذه الأحوال كلها. فمن ابتدع في أصلها أو ابتدع في وصف من أوصافها كأنه عمل بغير المأذون فيه. ويحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا إذن الأمر هو الإذن. نعم طيب حقيقة. نعم 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 جيد. هو العادة وربما كذلك يقابلها كما لعله سيأتي العرف. العرف والعادة يستعملان أحيانا بمعنى واحد، ولكن ربما الأدق منهما العرف. إذا قلنا عرف فلا يحتمل إلا العموم، أما العادة فتحتمل الخصوص. انتبه لهذا جيدا، فرق مهم جدا بين العرف والعادة. أن العادة يقول مثلا عادة الشخص أن يشرب مثلا الحليب مع الصحن، واحد يقول عادتي هكذا يقول، لكن ليس سغن يقول عرفي، لا يقولها أبدا. إذن فلو استبدلنا مكان العادة العرف إذا كنا في موضع على كل حال، وأما إلى هنا فعادة المستعمل العادة العادة فيما يقابل العبادة، لأن نحن أيضا العبادة إذا فعلها الشخص على وجه الاعتياد يقال له أنت نيتك غير صحيحة. مثلا واحد يقول لك أنا نصلي وعيت على أبوه ما يصلوا برك هكذا، هكذا يقول لك هكذا تصبح عندما دعاء أول حاجة نديرها نصلوا، ما يستحضر بأنه راه يعبد الله عز وجل، هذا عبادة غصب فعل على وجه الجلال. وكذلك لا يجوز أن تفعل عادة على وجه العبادة. إنسان يعتاد مثلا فعل ما يقول لك أنا متعبد به الله عز وجل، يفعل مثلا ما يفعل ويقول لك انا ارجو به الثواب والتقرب، لا نقول لا قد ابتدعت اذا. واما ما يختلف به الشخص عن الناس قد يكون له حكم اخر، قال مثلا البس كذا والبس كذا والبس كذا، ولكن قد يقول له قائل هذا قد يكون لباس شهره لباس العموم، هكذا يعني الناس كلهم يلبسون، ولكن كان الأحكام تتعلق بتفاصيل لباس، أنهم لبس شهرا في الدنيا ألبسه الله عز وجل لباس مذلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم قد يعترضه هنا نعم، ثم بعد ذلك نأتي لباس الشهرة ما هو لباس الشهرة، فنخرج عن هذا الأصل ونصير في مسائل أخرى وتفاصيل أخرى. قال مثلا هل مجرد الشماخ يلبسه كل لباس؟ هو لباس حقا لباس من الألبسة، ليس كما لو لباس مثلا جوارب من نوع معين أو لبس ساعة من نوع، لباس حقا المفروض أنه يقال للباسه كله الذي يعم غالب جسده، لأنه كما يقال للشخص الذي يلبس شماخ ولا يلبس كذلك طاقية ولا يلبس عمامة ولا يلبس كذا ولا كذا، فهو جزء من اللباس حقا ليس هو اللباس كله. نية لا لا، وإذا كان لباس شهرة لا يلي. إذا كان لباس شهرة هو لباس شهرة، ليس النية وحدها التي تغيره، إذا كان هو لباس شهرة سواء كان لباسا يعني لباس الفخامة أو لباس مثلا يعني يشتهر بالنسبة الشهرة، فقط يظن الشخص الشهرة هو لباس معنى الذي هو لباس يعني جيد بالغ جودة درجة عالية، حتى اللباس الذي بلغ في التواضع درجة سافية ممكن الإنسان يلبس واحد لباس يعني ممكن حتى يكاد أن يقال عنه ذلك الذي يلبس واحد مثلا قميص مرقع ماذا مثلا، فكأنه ينعز به، وقال إذا مثلا عجز عن تعريفه تقول ذلك الذي يلبس كذا مباشرة سوف يعني يعرف مثلا لو جعل منها عباءة، لو جعل منها عباءة كأنه يشار به إلى نعم إلى نوع لباس ممكن يدل على فقر صاحبه أو يدل بمحت أحيانا على انتسابه إلى طائفة، على زهده نعم أو تقشفه أو نحو ذلك، هذا كله كذا يدخل في اللباس الشهر. هل ليس اللباس محقا لصفة اللباس ما ثيابه لا يبحق العادة إذا حول الشخص إلى عبادة تكون بدعة، والعبادة إذا صير الشخص عادة لا تكون مقبولة، وهذا المفروض كلام يتكلم في النية. الإنسان إذا قال مثلا الصوم هذا لا عادة خاصة من عادة المسلمين أنا أفعله على هذا الوجه ليس بنية التقرب إلى الله عز وجل، أقول له أنت صائم فقط ولكن لا أجر لك على صيامك، أنت جيعان برك فقط، أنت انقطعت عن الأكل والشرب كما ينقطع مثلا المسلمون في شهر رمضان وليس بنية التقرب فليس له أجر، لذلك كذلك ينبغي ونحن ندرس هذا يعني يستحضر هذا الإنسان في صلاته، ممكن لكثرة ما يتكرر قد الشخص ممكن جدا يعني يحتاج إلى أن يجدد نيته ويجدد عبادته ويجدد تقربه إلى الله عز وجل، بقدر ما حضر هذا يؤجر أيضا، هذا ربما تجدونه في توجيهات بعض أهل العلم ونصائحه، ونظن توقف هنا. نعم النوم بنية التقرب نعم ماذا عادي، ولكن انتبه فرق بين ما كنا فيه وبين النوم. النوم الإنسان ينام والأصل في النوم أنه عادة، عادة نعم محضة، ولكن الشخص موش ينام بنية التقرب اللحظة لا، ما معنى النوم بنية التقرب اللحظة كانت العبارة غير صحيحة وكلام غير صحيح، ولكن أن يقول بنية التقوي، تقوي على العبادة على الطاعة وفعلها مثلا على وجه، بل في بعض الأحوال الشارع أمر بالنوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحد في معنى حدث بحال إذا كان إنسان في قيام الليل وهو يقرأ ويختلط عليه لسانه بسبب ربما النوم ولا يدري هل يعني هو يقرأ القرآن ويسب نفسه، يمشي ينام ويستريح، ثم إذا بقي له وقت يرجع فالنوم ليس النوم فقط بل بنية التقوي والقيام بما تتطلبه العبادة من الوعي والإدراك هكذا. أو قيلوا مثلا كذلك، وإن كان قيلوا في حق قد يقول قائل مش لابد منه، ممكن قد تنتهي إلى النوم مضر الاستراحة ذاك، فإذا انتهت إلى النوم فلا بأس، ولكن هي مضر يكفي مثلا الإنسان يسترقي هذا في هيئة نائم بشكل نائم، إن شاء الله يطلق على قيلوا نعم نعم الإبداع، الإبداع لأنه في حقنا إبداع مصدر من أبضع، أبضع من فرض نقول فيه إبداع كأكرم إكرام وأحسن إحسان، الإبداع بالكسر، والأبضاع إذا قلنا الأبضاع من فرض أنها جمع بضع في بضع أحدكم صدقة، والبضع يطلق ويراد به مجرد الجسم مثلاً أو العضو، البضع حتى الفرج يطلق عليه البضع. نعم، ويقال الإبضاع، الإبضاع للجماع. نتوقف هنا، يم سبع سورة صحيح أبيات. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ، والخطأ ماذا عندك؟ الواو من المفروض أنها تسقط إذا أردنا أن تزيد به. والخطأ الإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ الإكراه لإسقاط الواو. والخطأ لا 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 والخطأ والإكرام لا لا بد أن تسقط الواو. الخطأ الإكراه، والخطأ الإكراه تسقط الواو جيد. خطأ صحيح على كل حال، لكن أهول منها مسقط الواو، لأن إسقاط الواو مع العطف سائق كثير. نعم. الخطأ، الخطأ خطأ مستعمل كل حال، لكن تختلف المعنى صح المعنى الخطأ. ماذا تقول؟ هي مشكلة الهمزة، ليس مشكلة الهمزة، هو هي سكون، سكون سواء سكون الهمزة أو سكون الألف. والخطأ الإكراه عبد الحق ماذا؟ لا لا استوى الأول والثاني. والخطأ الإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع، من مسائل الأحكام في التبع ذلك يثبت لا إذا استقل فوقع. من عنده تصحيح؟ مسائل هذا من عندك ولا يعني بحق نفضل الخطأ الذي فيه سوية طفيف فقط، الخطأ الذي فيه
ارتكب الأدنى من المفاسد.
نعم ارتكب الأدنى، أحسنت، ارتكب الأدنى. إذا كان هناك صغير أصغر يعني بحذف حرف فقط صغير أو نحو ذلك أفضل. والبيت لكل عموم المسائل الأحكام تتبع منقسم. ها؟ ها؟ ماذا هذا؟ منكسر. ومن مسائل الأحكام تبعضها لأنه منكسر. مبتذل. ماذا؟ ماذا عندك؟ نسخاتك هي نفسها لأنه لي هو في حق ليس بعيد ممكن جدا قد يكون موجود. ومن مسائل الأحكام في التبع يوم مسائل الأحكام في التبع قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إن استقل فوقع. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم نعم ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اذا راينا بالامس قاعده المشقه تجلب التيسير. إذن هذه هكذا القاعدة مشهورة، هذا هو عنوانها الذي هي مشهورة به في أوساط المشتغلين بالقواعد الفقهية. هكذا يقول المشقة تجلب التيسير، تجلب رغم أن بعضهم لا يحب كلمة تجلب ويقول الجالب حقته والله عز وجل. نعم ومحق من جهة تحقيق التوحيد صح. فلو قيل مثلا المشقة سبب سبب، ولكن مع ذلك لكن تجلب تبقى مقبولة. نعم إذا قلنا هكذا القاعدة بشورة المشقة تجلب التيسير، والتيسير طبعا في مقابل التعسير. نعم بمعنى أن الأمر قد يكون الأمر مكلف به مخاطب به سواء كان أمرا أو نهيا، قد يكون فيه عسر يعرض له، وإلا في الحقة لنقول الدين يسر، كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من أحكام فهو يسر، ولكن قد يعرض له نعم ما يجعله شاقا. ولذلك ذكروا أسباب أسباب التخفيف قلت وذكرها الشافعي كأنهم حصروها في سبعة، من بينها قلنا على رأسها أولا الإكراه الإكراه الذي قد يبلغ إلى درجة أن الشخص يكره حتى الكفر فيقوله بلسانه، ومحل الإكراه قلنا دائما هو الأقوال، وليس أنك مثلا أقتل فلانا أقتله، لا يجوز الإكراه في هذا الحال. وقد يكرهك مثلا على شرب الخمر، معليش لا بأس في الحال إذا كان إكراه، والإكراه طبعا ليس مجرد فقط التهديد أو السب أو الشتم، وقد يكون من غير قادر على كل اللي يسمى إكراه، وإنما يكون هذه الأشياء الضرب أو السجن أو القتل من قادرين كي يتحقق الإكراه. وما إذا كان شخص مثلك لا فطريك يقول لك دير كذا ولا نفعل بك كذا، قول فعل تفضل، فهذا ليس إكراها لا يعتبر هذا إكراه. إذن ذكرنا الإكراه ثم الجهل والنسيان وهما سببان، الجهل والنسيان كذلك، ثم العسر وعموم البلوى كذلك ذكرنا هذا واحد. ذكرنا كذلك المرض والسفر والنقص زيد. إذن هذه سبعة أسباب هي التي يقع التخفيف لأجلها وهي كثيرة لكل هذا، حتى في أركان الإسلام. إذا كان هذا في أركان الإسلام فما بالك حتى الصلاة التي هي الركن الثاني بعد ركن الشهادتين فيه تخفيفات كثيرة. المسافر تقصر نصرة التخفيف، قلنا إما أن يكون بإسقاط العمل أصلا، وإما بتخفيفه، وإما بإبداله. نهاية الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام فيه تخفيف. نعم، أن المسافر الذي كان لو كان حاضرا لصلى أربع ركعات. نعم، بل ورد في الشرع، ورد في الشرع أن من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيح المقيم. هذه كلها تعتبر يذكرها من يذكرها ربما في محاسن الدين الإسلامي. نعم، مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيم. إذن السفر قلنا فيه تخفيفات، مثل يعني تخفيف الصلاة، وربما كذلك في أمر يعني الوضوء والتيمم والطهارة ونحو ذلك، وكذلك بالنسبة له الصوم، وكذلك لا يحرج مثلا باستقبال قبلة في النوافل ويصلي قاعدا على راحلته. نعم، وكذلك يزاد له في مدة المسح على الخفين 3 أيام مع لياليهن، وتسقط عنه كذلك الجمعة إلى آخره. هذه وكذلك الركن الثالث من أركان الإسلام الصوم، صوم رمضان أيضا خفف عن المسافر وعن المريض وعن الشيخ الكبير. نعم، والمرضع والمرأة الحاملة، هذه أركان الإسلام. نعم، كذلك الزكاة يجوز فيها كذلك من التخفيفات تقديمها لأجل جلي، وأما الأجل خفيف على 3 أيام فقط لا أشكال، أجل جلي قد يكون حتى إلى العام أو العامين. نعم، إذن الزكاة كذلك، والله عز وجل من التخفيفات فيها لم يفرضها في جميع أموال الناس، وإنما هي في نسبة للزروع الحبوب والثمار فيما يخرج من الأرض، وبالنسبة للأنعام إنما هي في الإبل والبقر والغنم فقط، وبالنسبة للعين إنما هي في الذهب والفضة، وعلى قول حتى في عروض التجارة تخرج زكاة من هذه الأشياء فقط. بمعنى من امتلك قطيع من الأرانب يقول لا زكاة فيه، بل حتى قطيع من الإبل إذا امتلكه هو كان إنما يعلفه نقول لا زكاة فيه، إذا كان إنما هو للدر والنسل. إنسان مثلا عنده ليس 5 من الإبل فقط، بل عنده 40 من الإبل، ولا قريك أنا فقط نحلبها ونشرب حليبها فقط. نعم، إذا قالنا بأنها إنما هي للتجارة، نعم، فنقول له صارت كعروض التجارة، إذا تجب الزكاة ليس في عينها وإنما في أثمانها. نعم، إذا نعم
من يسقيها
مثل
العشر ومن طال العشر.
هذا قلت عند
الزروع.
نعم نعم، فيما سقت السماء العشر. نعم، وفيما سقي بالنضح والسالية ففيه نصف العشر. نعم، أو كان عثريا كما جاء في الحديث، وكان بعلا ففيه نصف العشر. هذا نعم، إذا فرق الشارع بين ما يسقى نعم بالأمطار تسقط عليه فقط، صاحبه ليس له أي كلفة يعني يسقيه بآلات ونحو ذلك، فهذا في العصر كاملا، بل وفي العصر في إنما وإذا بلغ 5 أوسق، 5 أوسق يعني من أراد أن يسقى من الوسق الواحد في 60 صاع، في الصاع كما معروف 2 كيلو و40 غرام من القمح، يستطيع في الأخير أن يخرج بقناطر زيادة. نعم، إذن فما لم يبلغ هذا القدر فلا زكاة فيه. نعم هذا كله كذلك من التخفيف. نعم عبيدين تفضل بيس من أول احرص نعم يكرم فإن تزاحم هكذا قاعدة وليس واجب بلا اقتدار نعم اذا توقف نعم نرجو ان تقرا اسجل تقدر شيء
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد قال المصنف علينا وعليه وعلى شيخنا والمسلمين والمسلمات رحمة الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيء ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للنكاح وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه.
نعم إذن وهذا كذلك حمد الله أصل من الأصول وقاعدة من القواعد الخمسة قاعدة من القواعد الخمسة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين وترجع الأحكام قال لليقين ترجع الأحكام أي كل حكم من الأحكام الشرعية يرجع لليقين الإنسان عنده يقين وعنده شك كان يقين وهناك ماذا شك إذن أيهما أصل طبعا نقول الأصل اليقين والشك طارئ الشك طارئ الأصل اليقين وهو أقوى طبعا من الشك واليقين إذا أردنا أن نقابله بما سبق لنا أن عرفناه في أصول الفقه فهو العلم العلم نعم هذا هو الذي يقابله من مراتب الإدراك العلم والذي قال عنه أبو بكر بن عاصم العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتمل. العلم ما يدرك العقل ولا يرى لما ناقضه. وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق فساد اتضح. والشك ما كان من الإدراك محتمل الأمرين اشتراكا، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. إذن عندنا هنا شك ويقين. والقاعدة تقول دائما إذا الأصل عارضه غيره فيتمسك بالأصل، سوف يقال هذا في هذا وفيما كذلك سيذكر. إذن اليقين مع الشك الأصل اليقين. وما معنى هنا الأصل اليقين؟ بمعنى أن مثلا شخص توضأ أو تطهر يقينا ثم طرأ الشك عليه فقال هل أنا متوضئ ولا لا، كأنه يقول بعبارة أخرى هل أنا باق على وضوئي أم زالت الطهر. إذن الأصل قال يقين لأنه يقن بأنه الطهر. والعكس كذلك صحيح، العكس بمعنى لو كان مثلا كان في حق صراحة متذكر بأنني أحدثت دخلت البيت الخلاء وخرجت يقينا ثم بعد ذلك طرأ له الشك هل توضأت أم لا، وكأنه كذلك يقول هل ذلك الذي كنت عليه من الإحداث أزلته بطهارة أم لا. إذن كذلك هنا يقينه هو الحدث، يقينه هو الحدث أنه لم يتوضأ، أنه دخل بدخل قطع، فهو يعلم من نفسه ذلك أنه دخل بدخل، ثم طرأ له شك هل هو تطهر بعد ذلك أو لم يتطهر. هذا قوله وترجع الأحكام لليقين، بمعنى إذا تعرض أصل مع الطارئ الذي هو الشك فالشك أبدا لا يمكن أن يزيل اليقين. يقين الإنسان دخل في الإسلام، علمنا أنه دخل في الإسلام يقينا، فهل يخرج من ذلك بمجرد الشك؟ لا. إذن قال متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء أو هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق. الأصل بقاء المحقق، اليقين كأنه مصدر من يقين، ييقن فرح ييقن ييقن. إذا أردت بالفعل منها الحق ماذا تقول؟ ها؟
موقن. موقن.
هذا اسم فاعل من أيقن. يقن. وفعل اللازم بابه، عفوا هذا مصدر. وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشجن نعم ومشبه فعلا نعم. إذن فتقول يقن بمعنى متيقن. وطبعا إذا أردت مما زاد عليه الأيقن فتقول موقن. وقعت ياء ساكنة نعم بعد واو اسمها موقن ثم تقلب هذه الياء الساكنة بعد ضمة واو فتقول موقن. نعم. قال فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لم يتزوج، مرأة ده مرأة كذا شك، ماذا يعني هنا الأصل؟ من الأصل أنه لم يتزوج، لأنه كما سوف يذكر كذلك الأصل في الأبضاع التحريم حتى يجي الدليل الدال على الحل. نعم. إذن لم يكن له وطئها استصحابا. ولذلك دائما إذا قلنا في شيء من الأصول سوف تذكر قلنا في الأصل كذا الأصل كذا، فالمراد به الاستصحاب. هذا هو الاستصحاب في أحد معانيه الذي اشتهر أنه دليل الشافعية لكن حقا ودليل حتى المالكية كذلك. إذن قال استصحاب لحكم التحريم. وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، ممكن إنسان يطرأ عليه الشك هل زوجته هذه طلقها أم لا، هو في حق يعني إنما تزوجها يقين هذه زوجته والأصل بقاؤها على عقد الزوجية. إذن طروء الطلاق هو الجديد، هو الذي حصل في الزمن الثاني، والزمن الأول الذي كان فيه إنما هو إثبات عقد الزوج. إذن يعني الأصل أنه نعم، قال وله أن يطأها استصحابا للنكاح، وكذا لو شك، وهذا هو الذي كنا نسميه أحيانا هو استصحاب الحكم الأولي لبقاء سببه فيما يقابل مثلا يعني الطارئ أو الحكم الطارئ. قال وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف، شك في عدد ركعات الصلاة، إنسان كان يصلي ثم هو قال في صلاته ما أدري هل صليت ثلاث ركعات ولا اثنتين، ثلاث ركعات ولا اثنتين، ما قال اثنتين ولا واحدة، قال ثلاث ركعات ولا اثنتين، إذن الأقل هنا اليقين هو اثنتين. إذن الثالثة هي التي ربما مشكوك فيها، هل أتى بها أم لم يأتي بها، إذن يجعلها اثنتين ويأتي بثالثة ثم رابعة ويسجد متى؟ بعد
قبل
السلام، يسجد قبل السلام، هذا خلاف لما ذهب إلى الملك، يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام، حديث صحيح البخاري ومسلم، يسجد قبل السلام.
حديث صريح
وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن فليسجد قبل السلام، الإنسان مثلا صلى وفي صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ثلاثا أو اثنتين، يبني على اليقين اللي هو اثنين، يقين جاء بها، إذن الثالثة أتى بها أم لم يأتي بها، هذا هو الذي هو مشكوك فيه، إذن يعني يأتي بالثالثة ثم الرابعة، وقبل أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم، هذا هو الحكم في هذه المسألة. إذن فهذا أعمل كذلك اليقين، أعمل اليقين في هذا المحل ولم يعمل بالشك، وهبه بعد صلاته تأكد أنه صلى ثلاث ركعات، واضح؟ ممكن شخص بعد ما يأتي بهذا كله بعد ما يسلم يقول الله غلط، أنا متأكد أنه صلى ثلاث ركعات، لأن هذا اللي كان حدايا مسبوق وهو جاب، ولا ربما قاع بعد ذلك تبحث معه ولقى روحه بأنه يعني كان صلى ثلاث ركعات. إذا إن شاء الله تكون كما قيل إرغاما للشيطان، نعم، وصلاته صحيحة وليس عليه شيء بعدها. واصل؟ قال أنا عايش عدد ركعات أو الطواف، هذه كذلك يقع في الطواف نفسه، إنسان مثلا طاف جاب أربعة أشواط، الشوط الرابع قال ما أدري هل أنا في الشوط الرابع ولا الخامس، الشوط الرابع ولا في الشوط الخامس، ماذا يفعل؟ يفعل الرابع، لكن ليس عليه سجود سهو، يعني يأتي بالرابع بالخامس ويأتي بالسادس ثم السابع، شك هل طاف أربعة ولا خمسة، يجعلها أربعة، أربعة يقينا، إذن يأتي بالخامس ويأتي بالسادس ويزيد السابع كذا. ولكن أنبه على أن هذا الشك لا يعمل به إذا كان وقع بعد الفراغ من الفعل، بعد ما استوفى الإنسان الفعل كامل أتمه وخرج منه جه واحد الشك، جه شك، نعم ممكن أن يجي واحد الشك، أنت صليت الركعة الأولى جبت تشهد في صلاة الصبح، ممكن يجي الآن أنت أتيت تشهد في الصبح اليوم، وممكن جدا يطلع لنفسه هذا الشك اللي يقول هل انا اتبت، وما يتذكر ممكن يقول والله بحق لا اذكر اني اتبت، صح لا تذكر، ولكن تذكر انك صليت صلاه الصبح، اذا صلاه الصبح حاول ذكر، اذا هذا الشك الذي يطرا بعد الفراغ من فعله لا اثر له ولا يلتفت اليه، كذلك لا يلتفت الى الشك الواقعي من شخص يغلب عليه الشك، بمعنى شك، شكاك نقول هذا، شكاك مريض بالشك، مريض بالشك، وسوس. هذا في حقات ابن فروب انه لا بد يعني يشوف طريق النفس، يصلش واحد دائما خلف الامام، بل ربما بعض الفقهاء يفتيه انه اذا غلب عليه انه شك انه ممكن يكون حده انسان يضرب في ركعه ثالثه، اذا هو شك مثلا ارتاب ولا حاجه يعرف حالته يضرب في ركعه ثالثه زيد الرابعه بعدها. وهو خير من واحد انسان سال شخصا قال له انا عندي شك كثير في الصلاه وكذا ودائما يجيني في اولها، قال له وش رايك لك انا بطل صباح سينيو؟ ايوه قال له بطلها، بطلها بالفعل يعني شوف هي من الشك، ولكن لا يجوز. نعم، مثل انسان عنده شك في وضوء دائما يتاكد يصل كل عضو ثلاث اعضاء ومع ذلك عنده شك، يصل ثلاثه ولا اربعه، ثلاثه ولا اربعه، ودائما تلقى يزيد ويزيد واحد، لا بس كذلك يعني على الشخص هكذا قال زيد واحده خاصك واحد اخر الى اخره. ثم نعم بعد الفراغ من العباده لا يعمل به، بعد الفراغ منها، لان الشخص الاصل فيه انه اذا ادى العباده من الفرض انه أد وهو قد ادها. الله قال الذي لم يقترب الصلاه وانتم سكارى، اذا هو عندما ادها ادها في تمام عقله، فقد ادى عباده مع الوجه الشرعي المفروض، وفرغ منها عندما تيقن بأنه أتمه. قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي تمام وعيه وعقله، أنه يقول يقينا أن هذه آخر شك الصلاة اللي كملت. إذن بعد ذلك يطرأ عليه الشك، هذا شك في حق لا يفيد شيئا ولا يلتفت إليه. ثم قلنا كذلك الشك إذا كان من شخص مريض بالشك، لأن فرض أنه كذلك لا يلتفت إلى شك هذا، بل تشكيكاته تزيد تعمق هذا الوسواس ويقوى عليه، يزداد من اللي صار كأنه عادة. لذلك قال بعض المالكية كأنه ينظر هذا المسألة، يقول من كثرت شكوكه واستنكح ألغى ولا يلزمه أن يصلح، لكن كل حال هذا الذي أضافوه، لكن عليه مطلق الإنس على السلام على معتمدا. لكن يعني أصل أنه الإنسان المريض بالشك نفرض أن يعالج مرضه يتعلم أحكامه، وربما قد يجد توجيهات من شخص يعالجه كما يعالج أي إنسان مريض، هو حاله كما حال الذي به سلس البول، لا ينبغي أن يبقى يتطهر من مما وقع عليه أو مما خرج منه، حتى ولو في أثناء الصلاة القدام ممكن أن خرج من قطرات في أثناء الصلاة بشيء عاوز يبوه نحو ذلك. الحالة الثالثة مما يكون الشك فيه ملغا ولا يلتفت إليه، حالة الوهم. الوهم نعم، أما الوهم وهم نقوله طبعا الإنسان مثل الشك قلنا هو تساوي أمرين، أمران يتساويان، مثلا يقول لنا ما أدري هل ثلاث ركعات ولا أربعة على حد سواء، ما عنده دليل يرجح أنها ثلاثة أو قرين نقول ولا يرجح أنها أربعة، متساويين تماما، هذا يقال الشهاك. لكن قد يطرأ له وهم بمعنى قرينة تقوي أنه ثلاثة، فهنا في حقيقة يعمل بهذه القرينة، ووهم الذي هو أنها أربعة لا يعمل به. إذا الوهم كما قلنا الشك ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. إذا الشك هو أن اثنين من المدركات كلهم يتساووا، ليس الواحد منهما قرينة ترجح الآخر، هذا ينقل الشك. إذا ترجح أحدهما فالذي ترجح ماذا نسميه؟ الظن، نسميه الظن، والذي لم يترجح نسميه الوهم، الذي لم يترجح نسميه الوهم. الوهم لا نعمل به، وعند الفقهاء لا فرق بين الشك والوهم، نحن عندما نقول الشك والوهم وهذه التفاصيل انما هي عند اهل الاصول فقط. نعم واصل. ولا تختص،
قال رحمه الله ولا تختص هذه القاعده بالفقه، بل الاصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك.
نعم، إذا قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه فقط، لأن الأمثلة ربما قد يعني توحي بأن هذا إنما هو مجال العمل به، إنما هو الفقه فقط. لا، الأصل في كل حادثة، في كل حادث حادث عدمه، الأصل في كل حادث حادث من الطارئ، الأصل عدمه. إذن ما دام الأصل عدمه فيعني اليقين الذي كان موجود في الزمن الأول الأصل بقاؤه، الأصل بقاؤه واستصحابه. نعم، وقال وحتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. هذه كذلك قاعدة، انتفاء الأحكام وما يسمونه كذلك البراءة الأصلية، دليل عقلي، البراءة الأصلية. إذن البراءة الأصلية هكذا يسمونه، نوع من الاستصحاب هكذا يطلق عليه بين قوسين، البراءة الأصلية بمعنى كون ذمم المكلفين بريئة من كل حكم. فقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الرسول يعلمهم الأحكام الشرعية ويعلمهم ما يجب عليهم وما يفعلون والحكم. إذن الأصل براءة الذمم عن أي تكليف، عن أي تكليف. نعم، قال حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم،
قال والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم.
إذن هذه كلها وصول، فيقال الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، الحقيقة ماذا يقابلها؟ المجاز، يقابل الحقيقة المجاز. لو أن واحد مثلا قال أوصيت لأولادي بكذا وكذا، واحد قال أوصيت لأولادي بكذا وكذا، يجي واحد يقول لك الأولاد مجازا تطلق حتى على أولاد الأولاد، نقول له الأصل أن الأولاد تطلق حقيقة على أولاد الصلب، ودخول أولاد الأولاد في حق إنما هو مجاز. إذن نقدم الحقيقة على المجاز، إذن الأصل الحقيقة. وهذا عندما تتعارض، أنت هنا من قضية الشك، هذا الشك ربما أخذه مثال فقط، ولأنه تقريبا مجمع عليه على أن الشك إذا تعارض مع اليقين فالأصل اليقين ويطرح الشك، وليس معنا فقط العقيدة القاعدة هكذا، الأصل أنه دائما كل أصل تعارض مع فرعه يقدم أصل، ما لم يعارض الأصل غالب. تبي جيد لهذا التفصيل، ربما يعني قد يعز أن تجده. نعم، الأصل ما لم يعارضه غالب. ما معنى الأصل إذا لم يعارضه غالب؟ نحن صح نقول أو سوف نقول الأصل في مثلا الأرض الطهارة، لكن ماذا أقول، ماذا لو أن شخصا دخل إلى بيت خلاء، بيت خلاء نظيف ولكن فيه مياه هكذا متحجرة في جوانبه، وطار عليه شيء منها، منها طار عليه الماء من ذلك المكان اللي متحجر فيه من حواليه، ما شاء الله نظيف، ولكن كان ماء متحجر في جوانبه، مش في بيت خلاء نفسه، لا في مهم في ذلك المحل. ولكن هنا هل نعمل قاعدة نقول الأصل في المياه ولا في أشياء الطهارة؟ صح، هذا هو الأصل، ولكن نقول هذا في غير هذا المحل الذي يغلب عليه النجاسة. إذا عارض الأصل ليس شك طارئ، وإنما عارض الأصل غالب. نعم، فهنا كذلك يمكن أن نعمل الأصل كذلك، يمكن أن نعمل الأصل مثلا إنسان وجد ثياب أو مثلا مزبلة، ما يقولش الأصل في الأرض طهارة، مزبلة الأصل فيها صح يعني كسائل الأرض الطهارة، ولكن هذا محل فيه أصل وهناك موجود غالب، غالب لأن مكان متسخ فيمكن جدا أن تكون فيه نجاسات. وهكذا كذلك قارعة الطريق، قارعة الطريق صح الأصل في الأرض الطهارة ولكن قارعة الطريق فيها الغالب نعم يغلب عليها. عندنا طفل مثلا لباسه صح الأصل في الأشياء أو حتى في الثياب الطهارة ولكن ثيابه طفل صغير نعم ونحو ذلك. نعم قالوا الأصل في الألفاظ والأصل في الأوامر أنها للوجوب نعم وفي النواهي أنها للتحريم نعم.
والأصل بقاء العموم حتى يتحقق المخصص
نعم.
والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ
نعم.
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة
نعم. إذن لذلك كان الاستصحاب حجة وفي حقة الاستصحاب أنواع الاستصحاب أنواع نعم. فمثلا هناك من أنواعه استصحاب الإباحة الأصلية كما تقدمت ومن أنواعه كذلك استصحاب البراءة الأصلية وهي كذلك تقدمت كونه الذمم غير عامرة بريئة من أي تكليف. النوع الثالث كذلك استصحاب نص هذا لم يتقدم نص الشارع حتى يثبت النسخ. استصحاب مثلا يجينا واحد يقولنا هذا النص ممكن يكون منسوخ هكذا كي يقول ممكن نقول له يعني الأصل الإحكام والأصل بقاء النص من غير نسخ. إذن الذي معنى هذا معناه الذي ادعى النسخ أي ادعى خلاف الأصل هو المطالب بأن يأتينا بالدليل. إذن وإلا نقول نتمسك نحن له بالأصل. إذن كذلك أيضا استصحاب العموم حتى يرد المخصص كذلك يأتينا شخص يقول لك هذا النص الذي تستدل أنت بعمومه قد يكون له مخصص قد يكون له مخصص ماذا التقليد التقليد
قد
يعني عندما يقول قد نعم. وممكن أقصد أن بعض الناس ممكن جدا يعني لا يريدك أن تستدل بعموم نص معين فكأنه يريد أن يبطل حجتك ويعارضك بقوله قد يكون هذا العموم له مخصص. نحن نتمسك بالأصل نحن هذا النص نقول الذي أمامنا واضح عليه أنه عام فالأصل أننا نعمل بالعام فإذا جاءنا مخصص نعم سوف نعمل ولكن لا نقول مثل أولا مع أننا نعمل على كل حال صراحة قد يقول قائل كذلك ما من عموم إلا مخصص غالب العمومات مخصصة قد يقول لك هذا الكلام لكن مع ذلك نبقى متمسكين بالأصل. وكذلك أيضا خامسا استصحاب الوصف كاستصحاب الطهارة في الزمن الثاني لثبوتها في الزمن الأول استصحاب الوصف نعم. وهذه الأنواع الخمسة حجة بالإجماع هكذا قال بعضها حجة بالإجماع. هناك نوع سادس هو الذي قد يكون فيه شيء من النزاع استصحاب حال الإجماع في حال النزاع استصحاب حال الإجماع في حال النزاع. مثاله ما إذا رأى مصلي إنسان صلى وهو قبل أن يصلي قبل أن يحرم تيمم ليس لمرض أو لا وإنما لفقدان الماء تيمم لكنه في أثناء الصلاة حضر الماء. أولا هناك الإجماع على أن من حضره الماء قبل أن يحرم للصلاة الإجماع على أنه لا بد أن يستعمل الماء ولا يجوز له الدخول في الصلاة إلا على وضوء كيفما كان هذا أجمع عليه. قلنا دائما لا بد لأنك يمكن جدنا قد تجد هذا المثال يذكرونه من غير هذه القيود واذكرنا القيود لأن على كل حال التيمم قد يبيحه العجز عن استعماله معنى الماء موجود ولكن انت لا تستطيع استعمالها لاجل مرض نعم ونحو ذلك مما يمنع. ولكن نقصد هنا الماء الذي غير موجود او في حكم عدم الوجود، غير موجود اصلا في المكان، يشمل صور، يشمل انه ليس موجود، يشمل انه في بئر، انت ترى الماء في البئر ولكن ما عندك الاله تاخذ به، ويشمل كذلك ان انسان مقعد، الماء موجود هناك مثلا في الاواني ولكن هو لا يستطيع ان يتحرك من اجل ان يتناولها، ثم دخل عليه من يناوله الماء. لو حصل هذا قبل الدخول في الصلاة واجب عليه، زال عذره، واجب عليه أن يستعمل الماء، واجب عليه أن يستعمل الماء. لكن ماذا لو كان داخل الصلاة، دخل فيها بهذا العذر نفسه ثم زال العذر؟ بعضهم يستصحب الإجماع في هذه الصورة، يقول لك نبقى على الإجماع الذي كان مجمعا عليها قبل الدخول في الصلاة. إذا كان مجمع على أنه يعني لا يجوز له استعمال الماء، كذلك يقول لك هنا في هذه الصورة أيضا لا يجوز له استعمال الماء، أو يستصحبه كذلك، أو ربما هي الصورة الصحيحة، يقول لك مثلا ما دام كان مجمع على أنه يدخل في الصلاة، ما دام الماء ليس موجود يدخل في الصلاة فكذلك يبقى مستمر على الصلاة حتى عندما يأتيه الماء في الصلاة. إذن هذا هو الذي يسمونه استصحاب حال إجماع في حال النزاع. نعم نعم يجب على استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة، وأنه إذا دخل فيها من غير استعمال الماء فصلاته باطلة، صلاته باطلة. إذن بعضهم يقول نعم كذلك الصلاة تبطل إذا كان دخل الصلاة وحضر الماء. نعم إذن ذكرنا أنواع الإجماع التي هي قلنا خمسة مع أن واحد عفوا أنواع الاستصحاب الخمسة مع أن واحد فيه النزاع. واصف.
قال رحمه الله: وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل فإنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه.
نعم إذن تلاحظون أن الكلام هنا يشبه الكلام في أصول الفقه. نحن إذا ذكرنا مسائل الفقه إنما هو فقط للتمثيل ولزيادة التوضيح، وإلا في الكلام كأنه يشبه أن يكون في أصول الفقه، وهذا ربما قد يستفاد من قوة القاعدة. نعم.
ولما
قال فإنه مستند، نعم قال ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، إذن كان الاستصحاب حجة، إذن واشتهر على كل حال الاستصحاب هو دليل الشافعية. نعم صحيح، هم الذين ربما سبق إليه، بل سبق إليه الشافعي حمره، ولكن وجد عند المالكية كذلك، بل ذكروا بعضهم في أصولهم. من الحين الوليد رحمه الله له منظومة اسمها إيصال السالك إلى قواعد الإمام مالك رحمه الله، ذكره في ضمنها كذلك، لكنه ذكر أنه لم ينصوا عليه، ولكن فروعهم الفقهية بعضها لا يخرج إلا على هذا الأصل. وما ينبني على هذه القاعدة قال لا يطالب بالدليل فإنه مستند. نعم. ومن يبني هكذا عندك إذن ومن يبني أحسن جيد، لو يكون صحيح ومن يبني بمعنى من يبني استدلاله على التمسك بالأصل، التمسك بالأصل، فيقال لمن يأتي بخلافه هو أنت المطالب بالدليل، لا يطالب بالدليل، بل هو هذا هو دليله. دليله قال أنا أتمسك بالأصل في مقابل ماذا؟ الفرع، في مقابل الفرع. نعم يقول، نعم يقول أنا استحب الأصل، تعبر بهذه العبارة، أو مجرد ما يقول فقط الأصل كذا، هو يستدل الآن، هو يستدل الآن. ربما حتى إذا قال الاستصحاب ممكن يقول لا الاستصحاب يستدل، يقول الأصل هو كذا. إذا معنى ذلك إذا قال الأصل هو كذا، ما خالف الأصل هو الذي في الحقة يفتقر إلى الدليل. نعم. قال كما أن المدعى عليه في باب الدعوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته. انظروا هذا، هذه القاعدة كيف أنها متوسعة حتى في باب القضاء، حتى في باب القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم دماءهم، ولكن البينة، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ما معنى هذا القاعدة؟ هو صعب استخراج الأصل فيه. إذن كأنه يقول الأصل في من ادعي عليه براءته، الأصل براءته من هذه التهمة. إذن الأصل براءته من هذه التهمة للتهم. إذن من أخرجه عن هذا الأصل بحيث صيره متهما؟ هو الذي يحتاج، يحتاج يفتقر، يفتقر مع كلامه وإثباته إلى بينة. مع أننا نقول كذلك، مع أننا نقول دائما هنا الأصل قد يعارضه الغالب. هذا بيصير صح، إنسان سارق، سارق معروف، سارق ثم جاء واحد وكذلك اتهمه بالسرقة، سارق واتهمه، جاء واحد يقول لنا هذا سرق لي، حتى هذا لا يعني أنه ليس مطالب بالدليل، مطالب بالدليل نعم، وإن كان ممكن جدا قد تثبت في حق السرقة بمجرد قرائن فقط وشياء صغيرة ونحو ذلك، لأنه ثبت فعل السرقة فيما قبل ونحو ذلك، ولكن كذلك يبقى أيضا مطالب بأن يأتي بالبينة التي بها يدان على الشخص السارق. قال ولما كانت الأحكام، ماذا قالت؟ قال كما أن المدعى عليه، المدعى عليه على الشخص المتهم، هو فقط يحتاج إلى أنه يطلب منه عندما المدعي يعجز عن إحضار بينة، يلتفت القاضي المدعى عليه ويقول إذا أردت أن نخلي ساحتك ونبرئك كذلك أو نبالغ بتبرئتك، احلف، احلف لنا بأنك ما فعلتها. ولكن لا يبدأ من يقول مثلا احلف، احلف بأنك بريء، لا، ولم يقل لهذا الذي ادعى هات البينة، هات البينة، لأنك أنت تتهم هذا الشخص بتهمة نحن سوف نعامله بخلاف الأصل فيه وهو أنه بريء. إذا المتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، وإنما يحتاج إلى الدليل الشخص الذي خرج عن أصله. نعم. قلت من أجل براءته، من تأكيد براءته. ماذا؟ الأصل براءة، ولكن الآن كانت الأصل براءة في غير التهمة، في غير التهمة، وأما مع التهمة الأصل فصار هذا الأصل ضعف لأجل هذه التهمة، فيحتاج إلى تأكيد باليمين. هي إذا وجدت البينة لا تبقى يمين، إذا وجدت البينة لا تبقى يمين، صح. إذا كان المدعي جاء بالبينة، قلنا عندما يمتثل الشخصان أمام القاضي، واحد مدعي وواحد مدعى، مدعي معنى الاتهام، هذا مدعى عليه بكذا وكذا، هذا المدعي إذا جاء بالبينة لا ننظر أصلا في المدعى عليه، نقول بر ذمتك بينات، يعني بمعنى بينات، هذه البينات مثلا شاهدين، وقد تكون مثلا ما لا قد يكون في حوزة صح، قد يكون في حوزته، ولكن في حوزته قد يكون فيها ما فيها نعم. هذا مثلا على الأقل شاهدين، والبينات أخرى قال وجدته في وسط البيت، حكمت وسط البيت الشهود شهد تعليم لها هو إنسان داخل بيتي. ممكن رقبته كذلك على التسويق ونحو ذلك، هذه البينات إذا وجدت. لكن إذا كان المدعي ليس عنده بينة أصلا، ماذا يفعل هنا؟ مستحيل يعني القاضي يقول مباشرة إذا أنت بكلام هذا، ولو كان اتهمه عالم أو إنسان ثقة ولا يكذب عليه، فيقال لهذا الشخص أنت حتى تبرأ صحتك من هذه التهمة لابد لك أن تحلف على أنك كذب عليه هذا الشخص.
قال رحمه الله: ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. فقلت: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
نعم، إذن كأن المؤلف رحمه الله ربما حتى تفهموا لماذا المؤلف ذكر بعض أمثلة، وهو ربما قد ليأس من استيفاء الأمثلة، كأنه مع ذكر هذا الأصل الشهير، وهو أن الأصل إذا عرضه فرع عنه فيقدم الأصل ويستسحب الأصل، ويبقى الأصل هو الذي لا يحتاج إلى دليل. لكن هذا الأمر قد يشتبه على بعض الناس بحيث لا يعرفون ما هو الأصل، فلربما يلتبس عليهم أخذ في ذكر بعض الأمثلة، ولعل بتكثير الأمثلة يحصل الواحد منا فقه الأصل كذا والفرع عنه كذا والأصل في كذا وكذا وكذا إلى آخره، فأخذ يذكرها. وليس مع ذلك أنه يستوفيها، ولكن ذكر بعض أمثلة. ولكن ما أراد أن يستوفي أقول: لو أراد أحدكم مثلا أن يجرب مثلا وينظر في أصل كذا وأصل كذا، قد لا يكفي أن يقول 100 ولا أكثر من 100 مثال، سوف يجد أبواب مختلفة يفوت 100 قطعا من أمثلة. الأصل في كذا هو كذا، الأصل في كذا هو كذا إلى آخره. واصل.
قال رحمه الله: فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها.
نعم، إذن قالوا أولا: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصل في مياه، إذن إضافة المياه إلينا فقط ممكن يحصل بها الوزن فقط، إلا إضافة المياه إلى نعم إلينا لا، بمعنى نحن قد يكون مياه التي بين أيدينا نستعملها. نعم، وكذلك ذكر الأرض ما هو الأصل فيها، والثياب ما هو الأصل فيها، والحجارة كذلك ما هو الأصل فيها. قالوا: الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، معنى كل هذه الأصل فيها من حيث الطهارة وعدمها الأصل فيها الطهارة. نعم، والطهارة بمعنى أنها ليست على حال لا يصلي عليها الشخص مثلا إذا كانت ثياب، لا يصلي فيها إذا كانت ثيابا، أو لا يصلي عليها إذا كانت حجارة. كل واحد يفصل يقول لك الرملة تتطهر، لكن الحجارة لا يطهرها إلا المياه الغصب، أما الرمال فيكفي في تطهيرها الرياح، يعني تزيل ما كان على وجهها مثلا يلتبس على الأمر. وأما الماء كذلك يطهره الرياح، كان الماء مستبحر لأن الريح فيه تدور تغيره. نعم، قال: فالمياه كلها بحارها. دليل هذا كان كل حال صريح، دليل شرعي. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه، الحل ميتته. وسواء كذلك كان حتى ولو في الأنهار، بل الأنهار لكل حال يعبر بها عن ماء الغزير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ذئب بضاعة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، ماذا إذا كان في الأنهار. وكذلك الآبار، إذا ذئب بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو طهور ماء. وعيونها كذلك طبعا يتجدد فيها الماء، إذا الماء في أي صورة كان فهو طاهرة ويحكم له بالطهارة. قال: الله أنزلنا من السماء ماء طهورا وكل المياه التي في جوف الأرض الأصل فيها أنها من السماء نازلة. الأصل في المياه التي في الأرض نازلة من السماء، سواء كان احتوى أو كان في الأبار. وسلكه ينابيع في الأرض. نعم. قال وجميع ما تحتوي عليه الأرض. نعم واصل.
وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها.
نعم. إذن كذلك الأتربة. الأتربة إذن جميع ما تحتوي على الأرض من التراب. إذا التراب ما هو الأرض؟ فرق بين التراب والأرض كيف فرق؟ ها؟ حصبة ولا غير حصبة؟ التراب يعني ما يكون يعني سواء كان رملا ترابا منبتا وغير منبت. ها؟ حجر خلافه. نعم. وحتى الأرض من المفروض أننا نطلقها حتى على على التراب. كل ما أقلك فهو أرض، أي كل ما حملك. وهل يدخل في ذلك البحار والمحيطات في الأرض أم لا؟ أظن الجغرافيين يدخلن في الأرض. مفهوم الجغرافيين أن كوكب الأرض يدخل فيه حتى يعني محيطاته وأنهاره وبحاره. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أمتي أدركت صلاته فليصلي. إذن وجعلت لي الأرض بمعنى ما كان عليها مما صعد عليها من أجزائها، بمعنى يدخل في ذلك السبخ، الأرض اللي هي ربما يعني صبخة ملحية، سواء كانت رمل وسواء كانت أحجارا. إذن هذه كذلك الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها طاهرة، بمعنى يستطيع الشخص أن يصلي عليها، يسول كم بعض الناس هكذا عنده، ولا ربما عندما يبغي يصلي في أرض معينة يحاول يقعدك على وجهه يذلها فيقال الأصل فيها الطهارة. نعم. وكذلك سواء كانت تربة، سواء كانت رمالا، سواء كانت سباخا، سواء كانت ما كانت، بل ولو كانت معادن ولو كانت أشجارا فالأصل فيها الطهارة. نعم. وقال كذلك بالنسبة للملابس. الملابس معناها ما يلبسه الإنسان، مش لابد الإنسان يقال هذا اللباس جاي من بلاد الكفار، لابد أن أغسله مسه بيديهم سيما جديد. ممكن بعض الناس تجد هذا وفقه. نعم. ممكن هذا يقال على كل حال في لبس المستعملة، بل حتى لبس المستعملة بعضهم قال إذا لم تكن مما يقابل عوراتهم من لبس الداخلية فلا مانع. إذا مثلا تشوف عندهم هذه لدراسة الراس ولا حذاء، هذه ممكن جدا عادي يقلو استعمل الإنسان ولم يعني يغسلها. نعم. ولا يكون حتى إذا غسل يكون رسم في تطهيرها واعتقد أنها يعني نجسة. نعم. إذن قالوا ملابس كلها طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من الكفار المسلم ولم يكن يثبت أنه يغسل. قال حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. نعم. فضلت. لا يحتاج إلى ذلك ما لم يعارض غالب. وفيه خلاف هل العبرة بالغالب أم العبرة في الأصل. خلاف يحتاج إلى يعني معرفة ما هو الراجح، لأن الغالب أحيانا بل ربما قيل أنه أحيانا يعارضه أصل آخر. نعم. فيقع التنافي بينهما ولا يبقى هذا الدليل صريح كما كنا نذكر سابقا. قد يعارض الأصل غالب، هو مثلا إحنا الأصل في الألبسة الطهارة صح، ولكن ماذا نقول في ألبسة الكفار الذين يغلب عليهم التنجس؟ بل بعض الكفار يتعبدون بالنجس، يتعبدون بالنجس، من يحبون هكذا أن يعني يلطخوا أنفسهم بالنجسات. وغالبنا نحتاج إلى من أجل تقوية الأصل أو الغالب بل قد يكون دليل هكذا كما قال الأصل في الأصل إذا عرضه الغالب يحتاج في حق إلى اجتهاد، اجتهاد من أجل تغليب أيهما. قال مثلا هذا لباس صغير، طفل صغير، نعم نقول الأصل في الأشياء الأصل في الألبسة الطهر، لكن هذا لباس صغير الذي يغلب عليه التنجس. نعم. طيب يقول واحد مثلا ما علاقة نجاسة مثلا بلباس صغير إذا كان ممكن لباسه الذي يعني في أعالي جسده؟ قد يقال هذا بالنسبة للباسي الذي في أسافل إنسان مثلا في بيته عنده فراش، فراش ممكن جدا في جزء من الغرفة لا يصل إليه الأطفال، وفراش كذلك في وسع وسعة البيت، كثير ما يترك الطفل الصغير هناك، وكثير ما الطفل يعني يتبول فيه ونحو ذلك، فهذا يقول لك هذا الغالب نادر ما، بل ربما إذا رأك تصلي يقول لك أنت تصلي على مكانه ومظنة نجس. نعم. والمظنة كذلك تنزل منزلة إن كما قال. إذن فتستعمل هنا الغالب، الغالب حق هذا المكان لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم من نجس. وفيك نعم.
ماذا؟
كثير من الأصول هو في حقها تجد تنصيص عليها ولا تخفى، فإذا اختلف في أصل ما معين حق هذا قد يكون أصل كما لو قلنا مثل الحقيقة والمجاز، كما كنا نقول المقتضيات المحتملة الأصل كذا، مسائل علمية نقول الأصل كذا وكذا. وكل حال فقط تنبيه بمناسبة أيضا هناك من يفرق بين الاشتباه و الشك، يقول في الأمور الحسية يقال اشتباه، اشتباه علي كذا بكذا، لكن في المسائل العلمية التصورية يقال الشك، شككت في كذا وكذا. إذن فهذا الأصل قد يكون منصوصا عليه وقد يكون مشهور سيما إذا كان في المسائل العلمية. نعم. هناك إذا كان المقصود بتسويته فقط أجل السجود هذا في الحقيقة ليس من تسويتنا كذا كأنما بغى يجيب قروش وقيل وسلمها واحدة أو اثنتين فقط تكفي لا يبالي. وفي الحقيقة في حديث حتى في النهي عنه وأظن إن شاء الله في صحيح مسلم
الصلاة
الصلاة طبعا الصلاة تكلف الصلاة. نعم يعني كان سجوده من بحيث مثل الإنسان يعني يبالغ في هكذا في تسويته وكذا إلى آخر الأشياء، فإذا كان لا بد مثلا في حفر وكذا بحيث يعني ممكن يحرجه عند السجود واحدة أو اثنتين فقط لسمع لي كأنه يعتقد أنه نجس وأنه يزيل النجاسة التي على ظاهر الأرض لغرض فقط تسويته للسجود. ها؟ في المبالغة، مبالغة من أجل التسوية، وأما إذا كان ممكن يظن أنها احتمال أن تكون نجسة فهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة يصلي. نعم. والأرض في الحق لا يظن إنسان أنها، بل بعض أهل العلم يقول مجرد أنه تمر عليه الرياح طهرت، الرياح تطهر كما يطهر المطر، هذا إذا لم نقل به مجرد يبس. والشمس كذلك طاهر. نعم. واصل.
قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل.
نعم. إذن والأصل في الأبضاع، الأبضاع نعم سوف يجي شرح، واللحوم والنفس والأموال للمعصوم أي معصوم المال، والنفس كذلك تحريمها، إذا تحريمها تكون هي ماذا؟ خبر، خبر الأصل. إذا الأصل في هذه المذكورات الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم أنها حرام، إذا هذا هو الأصل، الأصل فيها تحريمها. إن رأينا أصل الأشياء، بعض الأشياء رأينا أصلها الإباحة فهذه أصلها تحريم حتى يجيء الحل. إذن يأتي الحلم معناه يأتي دليل يخرجها عن هذا الأصل، إن لم يوجد فتبقى على أصلها، وتستعمل على أصلها كذا، فافهم هداك الله ما يمل أي ما يملأ. قال
قال يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاء التحريم
نتيقن الحل، معنى ننتقل عن أصل إلى فرع بدليل يحولنا من يقين إلى يقين. إذا الأصل متيقن كونها محرمة، الحل طارئ حادث ليس متيقن، إذن فلا ننتقل عن اليقين إلى الشك إلا بدليل. نعم، فالأصل في الأبضاء، نعم،
فالأصل في الأبضاء التحريم، والأبضاء وطئ النساء.
نعم، يطلق على الأبضاء وطئ النساء اللي هو الجماع، يقال الأبضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، وكان هناك نكاح يجري اسمه نكاح الاستبضاع، هكذا يسمونه نكاح الاستبضاع، من أن المرأة تتزوج من رجل أو تعطى لرجل أجل أن ينجب منها. نعم، قال فلا يحل،
فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين، وكذلك اللحوم الأصل فيه.
وهذا في العقل يفيد مثلا إلا أن إنسان مثلا وجد كمعقيد، يمثل بهذا المثال، وجد مثلا أو قيل له أن من بين هؤلاء النساء امرأة محرم لك، من بين هذه النساء امرأة محرم لك، فهو تمسكا بالأصل الذي هو تحريم الأبضاع يمتنع خوفا من أن يقع في هذا المحل. نعم، فيقال له هذا الأصل يذكر به فيتركه هنا، ولا يقول الأصل في الحل يثبت الحرمة، لا. نعم، قال
وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم،
وهذا ذهب إليه من ذهبنا، اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولو قال قائلا بخلافه كذلك له أدلة صراحة بخصوص هذا اللحوم، بمعنى لحوم كذا ولحوم كذا ولحوم كذا من الحيوانات، ما هو الأصل فيها؟ قد يقول قائل ويستدل بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، ذلك أنه هنا واضح أن يقول لك الأصل في اللحوم ماذا؟ إباحة حل، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو فسق إلى غير الله به. إذن وهذا الملك على كل حال معروف أنه متوسع، التوسع الكبير في اللحوم، حتى أنهم يتهمون بتحليل الكلاب ويعني أشياء عديدة من الطيور ولو ذوات المخالب، فإنهم ولا يعملون بحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع، قال عن أكله هنا من إضافة المصدر إلى فاعله، بمعنى ما أكله، ما أكله، فيكون كأنه من الموقوذة. نعم، إذن فقالوا أنه لا يجوز أكله بهذا المعنى فقط، وتوسعوا فيه توسعنا. بل نحن في الحق نستمد يعني بالنسبة للحوم التحريم من هذه الآية قل ما أجد صح. نعم، وكذلك الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو إن شاء الله حديث أبي ثعلبة الخشني، وهو أنه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير، مع أنه كذلك خشاش الأرض والقذر ونحو ذلك كذلك مما لا يؤكل، خشاش الأرض لأنها ليست من الطيبات، لا يرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا، الله أمر المؤمن ما أمر به المرسلين، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإذا عمل هذه القواعد إن شاء الله يبقى له يعني ممكن التنصيص على أشياء معينة فقط، وتبقى كذا كثير من الحيوانات جائز أكلها، والأمر يختلف بالنسبة لي ممكن جدا إلى قضية الأعراف والعادات ونحو ذلك ممكن، ولكن ليس امتناع شرعي. فمثلا لو قيل لك مثلا ما حكم أكل الزرافة مثلا، فإذا لم تجد في شيء من هذا فالأصل في أنها تبقى على الحل، حلال تؤكل. نعم، إذا كألف أحد الشافعي كتاب اسمه الأفقهاسي اسمه تبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، وذكره على الحروف الأبجدية. ذكر الحروف الأبجدية بمعنى يعني ألف ذكر الحيوان ذاك، الباء ذكر الحيوان تكتب الباء، وهكذا تأخذ من على كل حال اسم الحيوان تأخذ منه. كذلك الخلاف الفقهي في الحيوانات التي تأكل أو التي لا تأكل. قلت القاعدة لكل حال في اللحوم هكذا، إلا ما جاء الدليل ونص على أنه لا يؤكل، وإذا حرم قتله طبعا يفيد أنه كذلك حرم أكله. وليس كذلك معنى أنه إذا حرم إذا أباح قتله أنه أفاد أكله، مثل الغراب والحداء وكلب العقور، هذه حيوانات يعني أبيح لنا قتلها في الحل وفي الحرم، ليس معنى ذلك أنها تقتل. والحيوانات التي أبيح لنا أو حرم علينا قتلها ليس معنى ذلك أنه أباح أكلها، كالنمل والهدهد والصرد. نعم. نعم. ما هو في يختلف اخرك كثيرا حبذا لو كتبت ورقه او ورقتين بحث خفيف فقط فيه، وانا احسبه لك من بحوث هذا العام جديد. ما عليش مهرس خاطر. نعم. غصب.
قال رحمه الله: ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم.
ولهذا قال إذا اجتمع في الذبيحة سببان، أي سبب يبيحها وسبب يحرمها، إذن فبناء على هذا الأصل الذي هو التحريم طبعا سوف يغلب تحريمها. نعم.
فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء.
هذا مثال جيد. أو رماه فوقع في ماء، رميت وقع في الماء، ما الذي أماته؟ هل سهمك أم مجرد غرقه في الماء؟ إذا تيقن بأنه غرقه في الماء نقول حرام لا يؤكل، وإذا تيقن بأنه مات هذا في حق لا طريق إلى تحققه، من وجدناه ميت ولكن لن ذهل مات بسهمك أم مات بعد غرقه في الماء، فكأنهم أعملوا هذا الأصل الذي هو التحريم. هذا الحق يفيد من يعمل هذا الأصل الذي هو التحريم فيقول هذا في حق ما دام الأصل في الشيء التحريم، التبس لدينا سببان وسبب دعمه الأصل، إذن فيقال ماذا؟ التحريم. نعم. نعم. هل قتله السم أو قتلته الآلة؟ وقطعنا على كل حال نحن الذين نعرف كذلك من النصوص أنه لو إنسان رمى بسهم والسهم لم ينفذ وإنما ضربه مثلا بعارضه فم، هذا قطعا نقول أنه يعني لا يجوز أكله، لكن إذا خزق أو خرق بمعنى نفذ هذا يؤكل، لكن السهم ما ضربه وإنما فقط هكذا ضربه بجانب الذي ليس هو جانب القتل، بجهة التي ليست للقتل. نعم. كما لو أن إنسان حزرة فقط ورمى بها، هذا ليس من أدوات الصيد، ورمى بها الطائر ومات الطائر لا يؤكله، لا يؤكل. نعم. وكما لو أنك مثلا أسلت كلبك والتقى مع كلب آخر وجاء به، لا تدري هل قتله كلبك أو قتل الآخر، فتتركه بناء كذلك على هذا الأصل. أو أن كلبك كان يتجول وجاءك بواحدة وأنت لم ترسله، هو ربما صادها لنفسه، هذه كلها ربما تدعم هذا الأصل، الأصل في اللحوم التحريم. بل بعضهم يذكر حتى الحيوانات الهجينة، الهجين يذكر في هذا المثال هنا الحيوان الهجين بمعنى الذي يعني حصل هو قليل في حق قليل وغريب، ان بعض الحيوانات ممكن جدا يلتقي ذكر من حيوان مباح وحيوان اخر غير مباح فيخرج منهما جيل هجين، هل هذا الجيل هجين يجوز ام لا؟ هذه مساله ممكن يذكرها مثلا من يقول مثلا البغال، اذا قلنا بانها مولده من حصان مع حمار. إذن فيقول الحمد لله تؤكل والحصان على خلاف فيها، فالهجين بينهما ماذا نغلب؟ نغلب الأصل المباح ونغلب الأصل الحرام، فيغلب الأصل الذي هو التحريم. نعم، بناء على هذا الأصل. نعم.
قال وكذلك الأصل في الماء، أو وطأه شيء يقتل مثله غالبا فلا
يحل. وطأه ولا وطئه؟
وطئه.
أحسنت، عن وطئه نقول. وطئه يطأه. وصف.
وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله.
نعم، كذلك هذا في حق المفروض أنه يكون متفق عليه. نعم، الأصل في دماء المسلمين العصمة، وكذلك المعاهدين. نعم، إذا الأصل فيها العصمة، بمعنى لا يجوز أن الشخص يقول لك هذا مجرد أنه كافر معاهد مثلا، يقول هذا كافر إذن كأنه يستبيح قتله. لا، قال هذا معاهد، صح كافر ولكنه معاهد. معاهد معناها أعطي له مثلا أمان بأني تجول مثلا لمهمة في بلاد المسلمين، فمعاهد معناها شخص عنده تأشيرة، هم واحد تأشيرة كأنها عهد، تأشيرة معناها تأشيرة الدخول إلى هذه البلاد لمهمة قد تكون تجارية قد تكون صناعية قد تكون كذا وكذا. نعم، فهو معاهد. إذن في الأصل في دمه أن يكون ماذا؟ معصوما، يحرم دمه ويحرم كذلك ماله ويحرم عرضه، قصد عرض مسلم، فلا تباح إلا بحق. نعم.
قال رحمه الله وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب.
وكذا إذا زال الأصل، زال الأصل ماذا يزيل هذا الأصل؟ إما ردة المسلم، زال الأصل والأصل هنا هو وصف من أوصافه، أو زنا المحصن، مسلم محصن زنا، يصير دمه ماذا؟ سير غير معصوم، غير معصوم، إلا أن يبقى قضية من يقيم عليه الحد، فطبعا يقيمه هو الأمر، أو قتل نفس، قتل نفسا مثلا فيصير كذلك هو قصاصا يقتل بها، مقصود قتل نفسا عمدا، هذا هو القيد، قتلها عمدا، وأما طبعا إذا قتل خطأ فلا يقتل، أو نقض المعاهد العهد حل قتله. نعم، أصف.
وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية.
نعم،
كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه.
نعم، إذن كذلك من المفروض أن المسلم دمه حرام، دمه حرام، بمعنى لا يجوز لواحد أن يعتدي عليه كما لا يعتدي بقتل، لا يجوز أن يعتدي عليه بضربه أو قطع عضو منه أو نحو ذلك، إلا إذا ارتكب جناية توجب قطع عضو من أعضائه، فهنا يصير حلالا. وصف. كإذا قطع، كجعلها كأن داخل على الجملة، ليس على داخل على إذا، كإذا يرون جيد لو كان في الرسم كتبت كاف مفصول عن إذا، أو كما. نعم، واصل.
وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق.
نعم،
أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
إذن والأصل في عاداتنا، الأصل في عاداتنا قال الإباحة، تقول الإباحة من ماذا؟ خبر الأصل. حتى يجيء، تكون يجيء هناك أنها ماذا؟ أه؟ كأنها غاية، نعم. ولذلك نصبت بالمضمرة الوجوبا بعد حتى. حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وتكون غير هناك أنها اسم ليس، وخبرها هو مشروعا، إذن وليس مشروعا جائز على كل حال. على الصحيح جائز أن يتقدم خبر ليس على اسمها ولو لم يكن ظرفا، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل رغم أنها فعل جامد، والفعل الجامد في حق الأصل أنه لا يتصرف في معموله، نعم، وإنما الراجح أنه لا يتقدم معمول خبرها عليه. مع ذلك بعضهم جوزه كما في قوله تبارك وتعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وهذان الأصلان،
وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
انتبه جيدا لماذا شيخ الإسلام نص على أنه هو الذي سبق وذكره حق من فرضه وكسائر الأصول، حتى وإن لم ينص عليه لكنه داخل في جملة القاعدة أن في كل شيء يستحب الأصل. ولكنه لما كان شيخ الإسلام رحمه الله يصارع أهل البدع يحتاج إلى هذا الأصل، ويحتاج أن يكون حاضرا له، لأنك أنت مثلا عندما تأتي لشخص يجادل عن بدعة ما لا بد لك أن تكون مستوعب لهذا الأصل، وإذا استوعبته ممكن جدا يعني تخصمه في أول المناظرة، فتقول مثلا الأصل في العبادات الحظر، أو تقول التوقف حتى يرد الدليل المشرع للعبادة، بينما الأصل في العادات الإباحة، نحن نأكل ونشرب وننام ونشرب كذا من أشياء ونلبس كذا من أشياء وكذا وكذا، الأصل في هذه الأشياء ماذا؟ أنها مباحة، إلا أن يأتي دليل ماذا؟ يخرجون عن هذا الأصل فيحرموا عليه. إذن نحتاج في تحريم العادات إلى دليل، ونحتاج في تشريع العبادات إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات الحظر. دليل العبادات يقول مثلا أن هذه العبادة مشروعة فعلوها، ودليل الدليل الذي نريده في العادات مانع، نقول أصلا نتعاطى كذا وكذا ونفعل كذا ونأكل ونشرب ونلبس وكذا وكذا ونفعل أشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة، لكن العبادات نقول أصلا أننا متوقفون عن فعلها، وهذه الصفة وهذه الصفة، نقول نعم نصلي نصوم نزكي نحج نذكر الله نقرأ القرآن، لكن هل نجتمع للذكر؟ قال لا. لماذا؟ قال ما عندنا دليل. دليل ماذا يفعل؟ يجيز لنا، يجيز لنا أننا نفعل هذا. إذن في الأصل أننا نتوقف فلا نفعل الحظر، نعم. واصل.
قال رحمه الله: فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال، والدليل على حلها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
هذا الدليل الذي تعرفون كذلك يستدل به كثيرا من أهل الأصول الأصبهاني الأصل في الأشياء قبل الشرعية على الإباحة لها والمنعي، الأصبهاني والأظهري والقول في التوقف المرضي، أصبهاني قال الأصل في الأشياء الإباحة، نعم، وعكسه ذهب إليه ماذا وإن كانوا يقصدون به الأشياء الأصل في يعني أعيان الأشياء ما هو حكمها، نعم، وهذا الأصل كذلك يفيدنا إذا ما لم نجد دليلا على شيء ما، فمن أعمل الأصل الذي هو الإباحة يقول الأصل في الإباحة، ومن أعمل الأصل الثاني الذي هو المنع يقول نمتنع، وكذلك القول الآخر يستدل بعكسه وهو يسألونك ماذا أحل لهم.
هذا الشيخ الخلاف هذا قبل ورود الشرع،
قبل ورود الشرع
يعني، لكن الآن
ويستعمل بعد ورود الشرع ما لم نعلم عنه دليل كأنه قبل ورود الشرع، الشيء الذي لا تعلم لها حكما كان حكمها حكم الشيء الذي كان قبل وجود الشرع، الشيء الذي لا نعلم له حكم مثلا شيء انتاج جديد ولا كذا ولا كذا، انتاج جديد المأكولات والمطعومات والمشروبات ونحو ذلك الاشياء، يستطيع الانسان يتوقف بناء على الاصل الذي هو اصل اظهر الاصل في الاشياء التحريم. اما قبل وجود الشرع لماذا يختلفون اذن؟ قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع في الأشياء التي لم يظهر حكمها من الشرع أو لم نطلع ولم نقف على حكمها، نعم، على أن هناك قول آخر قلنا تفصيلي وهو ربما قد يكون هو الراجح فيها، وهذا كله قلنا في الأعيان إذا كان تنفع فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة، وإذا كانت تضر فالأصل فيها المنع. قول ثالث، نعم أصل
قال فهذا يدل على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع،
وهذا كذلك نزيده أن الله عز وجل ذكر هذا على سبيل الامتنان، الامتنان معنى يعجل سبحانه وتعالى نعمه عليه، فإذا لا يصلح أن يمتن بحرام، فامتن تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي مباح استعملوا في أي وجه المنافع، نعم. كيف؟ أنت ماذا تريد؟ مباح ما أجبت شوري، لا مباح ربما أوسع، المباح معناها الواسع والمسخر قد لا يكون أجل السلعنة، قد لا يؤجل التسخير في نفس المعنى، التسخير معناها جعل الشيء في الخدمة، ولكن الإباحة حكم من الأحكام وهو في حقات كذلك هو الذي يناسب هنا، يعني مباح بمعنى يعني المباح تأخذ منه أن المباحات هي أكثر من المحرمات وأكثر من الأحكام، من المجال هو واسع كما تقول باحة البعض بمعنى ما كان متسع منها. قصد
عادات،
نعم،
في بعض المجتمعات غلبت عادات مخالفة للشرع،
نعم،
كالولائم
وغير ذلك، نعم، طبعا ايش الدليل الشرعي؟
يغلب جانب الله،
إذا يأتي الدليل الشرعي فلا يستطيع مثلا شخص يستدل هنا بهذه القاعدة، القاعدة هنا عورضت كما كنا نقول سابقا الأصل عرض وغالب، فهنا إذا استعمل شخص الأصل نحن نعارضه بالدليل الشرعي الذي يقيد تلك العادة أو ينهى عن صورة ما منها أو كونها مثل واقعة في صورة استعادة عكذاك، يعني قد تكون عادة لكن فيها ما فيها مما يجعلها ليس باقية على أصلها.
يخبرك
ماذا؟
لا يخبرك سبب الوليمة.
ها؟
كان المدعو إلى عشاء وغدا.
نعم.
كان بأن الناس لا يظنون ولا ينهاجون.
أنت إذا أردت أن تعامل معنا اللغة العربية قل له الوليمة اسم يقال لطعام العسر مثلا. فإذا تقول له يقول لك وليمة يقول له هذا طعام عرس ممكن يقول لك نعم ممكن يقول لك كذا طعام يعني ممكن المأدوبة التي مجعولة مثلا بمناسبة مثلا ميت لا يقال لها وليمة بل هم لا يحبون أن يسمها وليمة. وليمة تحمل معنى الفرح والسرور والانتهاج مناسبة سرورية خلاف المأتم الذي هو طعام يوضع بمناسبة الوفاة حتى الناس ربما لا يقبلون أن يسمى وليمة. نعم نعم لا بأس تستفصل سيما إذا دخلك ريب من هذه الوليمة هذه الطعمة بس.
قال رحمه الله وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها وأمر بإخلاصها له فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
إذن هذا صريح يجعل أن الأصل هو العبادات أصل فيها الحذر الحذر وهو مدعم بهذه الأدلة كلها. أولا الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة طبعا حتى تتحقق على وجهها من أجل ذلك الله عز وجل أرسل الرسل في كل أمة من أمم من أجل أن يعلمون الناس كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. وكل الرسل الله عز وجل يعني أمرهم بتبليغ ما أمرهم بتبليغه وما ماتوا حتى بلغوا. إذن فهذا هو الذي يناسب هذا الأصل هذه أدلة هذا الأصل.
وصاحبه داخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم إذن صاحبه معناها الذي يأتي بعمل يتقرب به إلى الله عز وجل وهو ليس لم تأتي به شريعة يكون داخلا في قوله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن إذن كأنه هنا يؤخذ الأصل ما لم يأذن به الله. إذا الأصل في العبادة أن يكون مأذونا. وقال أصل
أصل في العبادة
أن يكون مأذونا فيها. ماذا؟ أفسح أن أرد قول فقط.
يعني الأصل في العبادة أن يكون مأذون فيها. سيقال لنا يقول راني نتعبد اذا راهي مأذون شيء
لا اذا شرعي اذا شرعي زاد اذا شرعي بمعنى ان ياتيك الاذن من الشارع بان تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا اذن يتعلق باصل العباده وبوصفها وبعددها بكيفيتها وبوقتها وبجنسها. الإذن فيها يعني يعم هذه الأحوال كلها. فمن ابتدع في أصلها أو ابتدع في وصف من أوصافها كأنه عمل بغير مأذون فيه ويحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا إذن الأمر هو الإذن. نعم طيب أفيك. نعم 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 جيد. هو العادة وربما كذلك يقابلها كما لعله سيأتي العرف، العرف والعادة يستعملان أحيانا بمعنى واحد، ولكن ربما الأدق منهما العرف. إذا قلنا عرف فلا يحتمل إلا العموم، أما العادة فتحتمل الخصوص. انتبه إلى هذا جيدا، فرق مهم جدا بين العرف والعادة. أن العادة يقول مثلا عادة الشخص أن يشرب مثلا الحليب مع الصحن، واحد يقول عادتي هكذا يقول، لكن ليس ساغا أن يقول عرفي، لا يقولها أبدا. إذن فلو استبدلنا مكان العادة العرف، إذا كنا في موضع على كل حال، وأما إلى هنا فعادة جدا مستعمل. العادة عادة، العادة فيما يقابل العبادة، لأن نحن أيضا العبادة إذا فعلها الشخص على وجه الاعتياد يقال له أنت نيتك غير صحيحة. مثلا واحد يقول لك أنا أصلي وعيت على بوم ما يصلوا برك هكذا، هكذا يقول لك هكذا تصبح عندما دعاء أول حاجة نديرها نصلوا، ما يستحضر بأنه راه يعبد الله عز وجل، هذا عبادة غير صحيحة. فعل على وجه الاعتياد، وكذلك لا يجوز أن تفعل العادة على وجه العبادة. إنسان يعتاد مثلا فعل ما يقول لك أنا متعبد به، متعبد به الله عز وجل، يفعل مثلا ما يفعل ويقول لك أنا أرجو به الثواب والتقرب، لا نقول لا قد ابتدعت إذن. وأما ما يختلف به الشخص عن الناس قد يكون له حكم آخر، قال مثلا ألبس كذا وألبس كذا وألبس كذا، ولكن قد يقول له قائل هذا قد يكون لباس شهرة، لباس العموم هكذا، يعني الناس كلهم يلبسون، ولكن كان أحكام تتعلق بتفاصيل لباس، أنه من لبس شهرة في الدنيا لبسه الله عز وجل لباس مذلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قد يعترضه هنا. نعم، ثم بعد ذلك نأتي لباس الشهرة، ما هو لباس الشهرة، فنخرج عن هذا الأصل ونصير في مسائل أخرى وتفاصيل أخرى. قال مثلا هل مجرد الشماخ يلبسوا كل لباس، هو لباس حقا لباس من الألبسة، ليس كما لو لبس مثلا جوارب من نوع معين أو لبس ساعة من نوع معين، لباس حقا المفروض أن يقال للباسه كله الذي يعم غالب جسده، لأنه كما يقال للشخص الذي يلبس مثلا شماخ ولا يلبس كذلك طاقية ولا يلبس عمامة ولا يلبس كذا ولا كذا، فهو جزء من اللباس الحق ليس هو اللباس كله. نية، لا لا، وإذا كان لباس شهرة لا إذا كان لباس شهرة هو لباس شهرة، ليس النية وحدها التي تغيره. إذا كان هو لباس شهرة سواء كان لباسا يعني لباس الفخامة أو لباس مثلا يعني يشتهر بلباس الشهرة فقط، يظن الشخص الشهرة هو اللباس معنا الذي هو لباس يعني جيد بالغ في جودة درجة عالية، حتى اللباس الذي بلغ في التواضع درجة سافية ممكن الإنسان يلبس واحد لباس يعني ممكن حتى يكاد أن يقال عنه ذلك الذي يلبس واحد مثلا قميص مرقع ماذا مثلا، فكأنه ينعز به، وقال إذا مثلا عجز عن تعريفه تقول ذلك الذي يلبس كذا، مباشرة سوف يعني يعرف. مثلا لو جعل منها عباءة، لو جعل منها عباءة كأنه يشار به إلى نعم إلى نوع لباس ممكن يدل على فقر صاحبه، أو يدل حتى أحيانا على انتسابه إلى طائفة، على زهده نعم أو تقشفه أو نحو ذلك، هذا كله كذا يدخل في اللباس الشهر. هل ليس اللباس محقا صفة اللباس ما ثيابه
لباس
لا يبقى العادة إذا حولها الشخص إلى عبادة تكون بدعة، والعبادة إذا صيرها الشخص عادة لا تكون مقبولة، وهذا المفروض كلام يتكلم في النية. الإنسان إذا قال مثلا الصوم هذا لا عادة خاصة من عادة المسلمين، أنا أفعله على هذا الوجه ليس بنية التقرب إلى الله عز وجل، أقول له أنت صائم فقط ولكن لا أجر لك على صيام، أنت جيعان برك فقط، أنت انقطعت عن الأكل والشرب كما ينقطع مثلا المسلمون في شهر رمضان وليس بنية التقرب فليس له أجر. ولذلك هذا كذلك ينبغي ونحن ندرس هذا، يعني الإنسان يستحضر هذا، الإنسان في صلاته ممكن لكثرة ما يتكرر قد الشخص ممكن جدا يعني يحتاج إلى أن يجدد نيته ويجدد عبادته ويجدد التقرب إلى الله عز وجل بقدر ما حضر، وهذا يؤجر أيضا. هذا ربما تجدون في توجيهات بعض أهل العلم ونصائحه. أنظر نتوقف هنا. النوم بنية التقرب، لا ماذا عادي، ولكن انتبه فرق بين ما كنا فيه وبين النوم. النوم الإنسان ينام، والأصل في النوم أنه عادة، عادة محضة، ولكن الشخص موش ينام بنية التقرب اللحظة، لا ما معنى النوم بنية التقرب اللحظة، كانت العبارة غير صحيحة وكلام غير صحيح، ولكن أن يقول بنية التقوي، تقوي على العبادة على الطاعة فعلها مثلا على وجه، بل في بعض الأحوال الشارع أمر بالنوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحد، في معنى حد كل حال، إذا كان الإنسان في قيام الليل وهو يقرأ ويختلط عليه لسانه بسبب ربما النوم ولا يدري هل يعني هو يقرأ القرآن ويسب نفسه يمشي ينام ويستريح، ثم إذا بقي له وقت يرجع. فالنوم ليس النوم فقط بل بنية التقوي والقيام بما تتطلبه العبادة من الوعي والإدراك هكذا. أو قيلوا مثلا كذلك، وإن كان قيلوا في حق قد يقول قائل مش لابد منه، ممكن قد تنتهي إلى النوم مجرد الاستراحة ذاك، فإذا انتهت إلى النوم فلا بأس، ولكن هي مجرد يكفي مثلا الإنسان يسترقي هذا في هيئة نائم بشكل نائم، إن شاء الله هذا يطلق على قيلولة. نعم نعم الإبداع، الإبداع لأنه في حق نعم إبداع مصدر من أبضع، أبضع المفروض نقول فيه إبداع كأكرم إكرام وأحسن إحسان، الإبداع بالكسر، والأبضاع إذا قلنا الأبضاع المفروض أنها جمع بضع، في بضع أحدكم صدقة، والبضع يطلق ويراد به مجرد الجسم مثلك أو العضو، البضع حتى الفرج يطلق على البضع. نعم، ويقال الإبداع، الإبداع للجماع. نتوقف هنا، يمسبع شوالة مسح أبيات. قال رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ، والخطأ
الخطأ
ماذا عندك؟ الواو من المفروض أنها تسقط إذا أردنا أن تزيد به. والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ الإكراه لإسقاط الواو. والخطأ لا لا لا، والخطأ والإكراه لا، لا بد أن تسقط الواو. الخطأ الإكراه، والخطأ الإكراه تسقط الواو. خطأ صحيح على كل حال، لكن أهول منها مسقط الواو، لأن إسقاط الواو مع العطف سائق كثير. الخطأ خطأ مستعمل كل حال، لكن تختلف المعنى صح المعنى الخطأ. ماذا تقول؟ هي مشكلة الهمزة ليس مشكلة الهمزة، هو هي سكون سكون، سواء سكون الهمزة أو سكون الألف. والخطأ الإكراه عبد الحق ماذا؟ لا لا استوى الأولى والثانية. والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام فيه التبع، من مسائل الأحكام فيه التبع، ذلك يثبت لا إذا استقل فوقع. من عنده تصحيح؟ مسائله هذا من عندك ولا يعني حقا نفضل الخطأ الذي فيه صغير طفيف فقط، الخطأ الذي فيه
ارتكب الأدنى من المفاسد. ارتكب الأدنى من المفاسد،
نعم ارتكب الأدنى حسن، ارتكب الأدنى من المفاسد. إذا كان هناك صغير أصغر يعني بحذف حرف فقط صغير أو نحو ذلك أفضل. والبيت على كل من مسائل الأحكام في التبع منقسم. ماذا هذا؟ منكسر. ومن مسائل الأحكام التبع يظهر لأنه منكسر. مبتذل. ماذا؟ ماذا عندك؟ مسخرك نفسه ولا لا؟ هو في الحقيقة ليس بعيد، ممكن جدا قد يكون موجود. ومن مسائل الأحكام في التبع ومن مسائل الأحكام في التبع قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم نعم ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.